الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين، قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 34 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم هو من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو في باب عظيم من الدين، وجانب رفيع من جوانبه، وجانب إنكار المنكر. وإنكار المنكر مع الأمر بالمعروف هو من خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هو سبب صلاح المجتمع وسبب فلاح الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، بل هو يعد سمام أمان للمجتمع من الشرور والبلايا والفتن. ولا تزال الأمة بخير ما دامت محافظة على هذه الخصلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي من أسباب كثرة الخير في المجتمع وانحسار الشر. بينما إذا قل في المجتمع الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، ضعف في المجتمع جانب الخير وكثرت الشرور والفتن. ولهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على المجتمع أن يكون فيه آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، ومن أسباب سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مراتب تغيير المنكر، مراتب تغيير المنكر، وأن مراتب التغيير الثلاثة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام كلها من الإيمان، كلها من الإيمان، وكلها من خصاله وشعبه. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا يفيد أن التغيير بمراتبه الثلاث من الإيمان، لكن أضعف شيء في الإيمان التغيير بالقلب، أضعف شيء في الإيمان هو التغيير في القلب. ولهذا ينبغي أن يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: وذلك أضعف الإيمان، أي في هذا الباب، باب التغيير، لأن رتب الإيمان في هذا الجانب تغيير المنكر ثلاث رتب، وأضعف هذه الرتب رتبة التغيير بالقلب. أضعف هذه الرتب رتبة التغيير بالقلب، وأعلى منها التغيير باللسان، وأعلى منه التغيير باليد. وأضعف هذه الرتب هي رتبة التغيير بالقلب، ولهذا في الحديث الآخر قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي في هذا الباب، باب تغيير المنكر، إذ إن مراتب الإيمان أو إذ إن مراتب التغيير الداخل في شعب الإيمان وخصاله ثلاث، والتغيير باليد وهو أرفع الأنواع، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب وهو أضعفها. والمراد بالتغيير بالقلب هو كراهية المنكر، وأن يكون قلب العبد مبغضا له، كارها له، غير محب له، يتمنى زواله ويتمنى عدم وجوده. هذا هو المراد بالتغيير القلبي. ولهذا لا يستقيم مجالسة أرباب المنكرات ومؤانستهم والأنس بالجلوس معهم وهم يفعلون المنكر ويقول أنا كاره له بالقلب، فالكراهية القلبية تقتضي نفور الإنسان من المنكر وبغضه له وعدم ارتياحه لوجوده وتمنيه لزواله، وهذه أضعف الرتب، أضعف الرتب التي هي مراتب التغيير الداخلة في مسمى الإيمان، هو هذا أضعفها. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء ذلك التغيير بهذه الرتب الثلاث مرتبة تدخل في شعب الإيمان، تدخل في شعب الإيمان. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: من رأى، والمراد من اطلع أو علم بالمنكر، من اطلع أو علم بالمنكر، وليس من شرط ذلك رؤيته بالعين، فلو لم يره وسمع به أو لم يكن مبصرا وعلم به فإن الإنسان مطالب بالتغيير قدر استطاعته، مطالب بالتغيير قدر استطاعته، بالتغيير باليد إن استطاع، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. وتغييره له بالقلب هو كراهيته للمنكر وبغضه لوجوده، وهذا أضعف خصال الإيمان المتعلقة بتغيير المنكر، المتعلقة بتغيير المنكر. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام مراتب تغيير المنكر في هذا الحديث ثلاث مراتب، جعل مراتب تغيير المنكر ثلاث مراتب، وبدأ بالأرفع شأنا ثم الأقل ثم الأقل، فبدأ أولا بالتغيير باليد، بالتغيير باليد، وذلك بأن يمنع الإنسان بيده وجود المنكر، أو أن يتلف الآلات التي يفعل بها المنكر، آلات اللهو المحرمة يتلفها بيده. وهذا التغيير الذي هو باليد ليس لكل أحد، وإنما هو لمن كان ذلك الأمر في استطاعته، لمن كان هذا الأمر في استطاعته، وهذا من صلاحيات ولي الأمر، لأنه هو الذي بيده السلطة، سواء ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، أو في ولاية الإنسان الخاصة مثل بيت الإنسان الذي هو ولي فيه وله سلطة، فيمنع ولده، وإذا أحضر للبيت شيئا من المنكرات أتلفها لأن له سلطة في بيته. لكن التغيير باليد من عموم الناس لأفراد المجتمع هذا من أسباب شيوع الفوضى وانتشار الشر وكثرة العدوان، ولا تنتظم مصالح الناس بذلك. لكن من كانت له ولاية أو أنابه الوالي في هذا الباب فإنه إذا غير بيده لا يجرؤ أحد أن يمانع أو يترتب على ذلك مفاسد، لأن التغيير الذي باليد حصل ممن بيده سلطة أو ممن أنابه من بيده الولاية والسلطة. فإذا كان في استطاعة الإنسان أن يغير بيده فعل، إذا كان باستطاعته أن يغير بيده فعل. وأيضا يراعى في هذا الباب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا كان تغيير المنكر باليد يترتب عليه منكر أكبر وشر أعظم لا يجوز أن يغير، وإذا كان يترتب عليه وجود منكر مماثل له أيضا لا يغير، لا يغير. فيراعى في ذلك قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم يكن عنده استطاعة باليد يغير باللسان، أي ينكر بلسانه ويبين لمن يفعل المنكر بأن هذا منكر وأنه محرم، ويبين له عدم جواز ذلك، ويذكره بالآيات والنصوص مرغبا ومرهبا، ويكون أيضا رفيقا، يكون رفيقا في إنكاره، مثل ما قال بعض أهل العلم قال لا يغير المنكر بالمنكر، وإنما يغير بالرفق وباللين وبالحسنى وبالكلمة الطيبة وبالوعظ وبالتذكير بآيات الله. قال فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بلسانه. ويدخل تحت التغيير باللسان الكتب العلمية التي يكتبها أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله نهيا عن المحرمات ونهيا عن المنكرات، وكذلك فتاوى أهل العلم التي فيها النهي عن المحرم والنهي عن المنكر، وكذلك في الخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس العلمية ذكر المنكر على وجه التحذير منه وبيان خطورته وبيان أضراره وذكر الدلائل على ذلك، هذا داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه. فالتغيير بالقلم هو من التغيير باللسان، بالكتابة مشتملة على النصح والبيان وذكر الدليل من أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا نرى الأئمة الأكابر كتبوا كتبا في المناهي وفي الكبائر وفي المحرمات إجمالا وتفصيلا، فتجد كتب في الكبائر عموما، وتجد أيضا كتب ورسائل في أفراد من الكبائر نصحا للناس وتحذيرا من المنكرات وبيانا لأخطارها. قال فإن لم يستطع أي بلسانه فبقلبه، فبقلبه. والتغيير بالقلب كما سبق هو بكراهية المنكر، وأن يكون القلب مبغضا لوجوده متمنيا لزواله، وهذا تغيير بالقلب. قال وذلك أضعف الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان. وهذا من الدلائل الواضحة الصريحة في أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بفعل الطاعات وينقص بارتكاب المعاصي والخطيئات، يزيد ويتفاوت أهله فيه بحسب قيامهم بشعب الإيمان، وينقص بحسب تقصيرهم فيها. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضعف الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. فهذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص، والزيادة جاء التصريح بها في القرآن في آيات عديدة، منها قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في هذا المعنى عديدة. والسنة جاءت مصرحة بالنقص والضعف كما في هذا الحديث وكما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وقولها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان يزيد بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي، وينقص بالتقصير في الطاعات وارتكاب المعاصي. ولهذا جاء عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص. قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان له أسباب تزيده وتقويه، وله أسباب تضعفه وتنقصه وتوهيه. وتغيير المنكر، تغيير المنكر باليد واللسان، كما أنه يعد زيادة إيمان في من قام بذلك، فهو أيضا يعد سببا لصلاح أمور الإيمان في المجتمع، لأن من أسباب زيادة الإيمان في المجتمع وانحسار المنكرات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجد في المجتمع آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر كان ذلك من أسباب صلاح المجتمع. قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا أيضا نلاحظ أن هذه الوظيفة، وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي وظيفة وعمل كلف به النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم، كل حسب استطاعته، لكن لا بد أن يكون عند المسلم حظ من ذلك. هذه وظيفة وعمل كلف به النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كان مستطيعا باليد فعل، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. يعني أضعف ما يكون في الإيمان هو التغيير بالقلب. وإذا قال قائل كيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لأن بعض أصحاب المنكرات إذا أنكر عليهم منكر قال له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، إذا أنكر عليه منكر قال له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وإن لم يذكر الحديث ذكر معناه قال هذا لا يعنيك، هذا يخصني ولا يعنيك. وبعضهم يستدل بالحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فهل بين الحديثين تعارض حتى يستدل أمثال هؤلاء بهذا الحديث في حق من أنكر المنكر؟ الجواب لا، لأن سبق أن مر معنا معنى الحديث، وأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي بضابط الإسلام لا بضابط الهوى، فليس الأمر محكما فيه الهوى، وإنما المحكم فيه ضابط الإسلام. ومما جاء به الإسلام التوجيه إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكل مسلم يعنيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهو داخل فيما يعني المسلم وليس هو مما لا يعني المسلم، بل كل مسلم يعنيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. واستدلال بعض أرباب المنكرات بالحديث استدلال مبني على عدم فهم له الحديث، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا يدخل فيه إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر مما يعني المسلم بدليل من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال الأول: هذا الحديث مشتمل على درجات إنكار المنكر، وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية، فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك، ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن المعنى: إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم، ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند الكلام على هذه الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيدة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها.
هذا الحديث كما مر مشتمل على درجات إنكار المنكر، وأن من قدر على الإنكار باليد تعين عليه ذلك، ومن المعلوم أن الذي عنده قدرة على التغيير باليد بدون أن يترتب على ذلك مفاسد ولي الأمر، أو من ينيبه ولي الأمر للقيام بذلك. وكذلك في الولايات الخاصة، مثل الإنسان في بيته بمنع وجود المنكرات في البيت وإتلاف ما وجد منها في البيت حفاظا على مصلحة البيت وبعده عن المنكرات وأسباب غضب الله تبارك وتعالى وسخطه سبحانه. فإذا لم يستطع ذلك انتقل إلى التغيير باللسان أيضا إذا كان قادرا على ذلك. أما إذا لم يكن عنده قدرة على التغيير باللسان فإنه ينتقل إلى ما بعده، وهو التغيير بالقلب، وأضعف مراتب الإيمان. ثم هذا الحديث ليس بينه وبين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس بين الآية والحديث تعارض، لأن المراد بالآية إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم من ضل بعد ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى في سورة الأنفال، قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأن ترك الناس على المنكرات بدون سعي في التغيير، كل حسب استطاعته في التغيير، هذا يؤدي إلى فتنة لا تختص بضررها الذين ظلموا بل تعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في السنة لهذا مثلا، وهي قصة السفينة عندما يكون في أعلاها أناس وفي أسفلها أناس، فلو أن الذين في أعلاها، لو أن الذين في أسفلها قالوا: بدل أن كل ما احتجنا إلى الماء نصعد إلى أعلى السفينة ثم نسحب الماء من أعلاها بإنزال دلو أو نحوه في الماء، نخرق لنا خرقا في أسفلها ويأتينا الماء من قريب بدون ما نتعب. فالذين في أعلى السفينة إن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إن تركوهم يفعلون هذا الرأي، الرأي الفاسد، هلكوا جميعا، يغرق من في أعلى السفينة ومن في أسفلها، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا مثال عظيم جدا في بيان الثمرة العظيمة المباركة التي تترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما يكون بذلك من صلاح في المجتمعات، وأن المجتمع الذي يقل في هذا الباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر تشيع فيه المنكرات ويعظم فيه الشر ويكثر فيه الفساد، ثم قد يصاب المجتمع بفتنة وعقوبة تشمل الجميع، تشمل الجميع الأخضر واليابس. ولهذا يحتاج المجتمع ليبقى صلاحه ولينحسر الفساد والشر فيه أن يوجد فيه من يقوم بذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر حسب هذه الدرجات والرتب، ولا يصلح المجتمع ولا يزين حاله إلا بذلك. نعم.
حديث الشيخ إنه كان لا يتمعر، هل لأنه ما كان يستطيع يغير بيده ولا بلسانه؟
هذا أيضا من الحديث التي تفيد في هذا الباب، باب التغيير بالقلب إذا لم يستطع، إذا لم يستطع بيده ولسانه، فإذا لم يتمعر وجهه ويتألم قلبه لوجود المنكرات أصبح شريكا لأهلها. لكن إذا كان يرى المنكرات ويباسط أهلها ويؤانسهم ولا يحدث عنده برؤية المنكر ووجوده أي أثر ولا تغير، فهذا ليس فيه إنكار للمنكر، ليس فيه إنكار للمنكر. نعم.
ثانيا مما يستفاد من الحديث الأول وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن به صلاح العباد والبلاد. الثاني أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. ثالثا التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 35، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها شأنا في باب تحقيق الأخوة الإيمانية والقيام بمقتضياتها وموجباتها. وقد قال الله جل وعلا في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة، وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. فالإيمان يثمر في أهله أخوة وتآخيا وتآلفا وحبا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس بأي رابطة أخرى أيا كانت. فالإيمان إذا وجد في المجتمع صحيحا قويا قويما أوجد في أهله رابطة وثيقة وصلة عميقة وحبا في الله جل وعلا. وهذه الرابطة بين أهل الإيمان هي رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. أما الصلات في غير الله فهي منقطعة مهما كانت قوتها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة تتقطع. ولهذا كل علاقة وكل تآخ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله. فالأخوة الإيمانية هي أعظم صلة، والرابطة الإيمانية هي أعظم رابطة. وهي أعظم من رابطة النسب وأوثق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال ومن بطأ في الحديث، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأخوة الدينية لها ثمرات عظيمة ونافعة وكبيرة في الدنيا والآخرة، وأخوة النسب إن لم يكن معها الدين فهي منقطعة وزائلة، إما أن تزول في الدنيا أو تزول في الآخرة قطعا. ولهذا فإن الأخوة في الدين أرفع وأعلى من الأخوة في النسب، وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا انتفت الأخوة الدينية انتفى التآخي حتى ولو كان أخا للإنسان من النسب، ولزم وجود البغض وعدم الحب ولو كان شقيقا للإنسان. ولهذا قال أهل العلم: الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الطينية، الأخوة التي سببها الدين أعظم من الأخوة التي سببها الطين أو النسب. وهذه الأخوة الدينية الإيمانية لها مقتضيات ولها موجبات، وكلما قويت هذه الأخوة قويت مقتضياتها، وكلما ضعفت ضعفت مقتضياتها. ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل الأخوة الإيمانية ذكر جملة من مقتضياتها، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لاحظ لما ذكر الأخوة ذكر المقتضيات: لا يسخر، لا تنابزوا، لا يغتب بعضكم، اجتنبوا كثيرا من الظن، لا تجسسوا، هذه كلها مقتضيات الأخوة. فنهى جل وعلا عن الأمور التي تضعف الأخوة وتنقصها وربما تؤدي إلى ذهابها. ولهذا الأخوة الإيمانية إذا قويت في العبد وتحققت فإن هذه المقتضيات التي ذكر الله عز وجل لا بد أن توجد، فإن لم توجد هذه المقتضيات فهذا أمارة ضعف الإيمان ودليل نقصه. نظير هذه الآيات هذا الحديث، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأخوة قال: كونوا عباد الله إخوانا، وأيضا ذكر مقتضياتها كما في الآية. هنا قال: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. هذه كلها مقتضيات الأخوة يجب على المسلم أن يحققها طاعة لله جل وعلا وطلبا لمرضاته سبحانه. وهذه التي ذكرت في الآيات وذكرت في هذا الحديث هذه أمثلة لمقتضيات الأخوة وليس حصرا لها. يعني سورة الحجرات ليس فيها حصر للمقتضيات مقتضيات الأخوة، وهذا الحديث ليس فيه حصر لكن فيه بيان أمثلة وبيان أمور جامعة ترجع إليها الأمور الأخرى. ولهذا يجب على المسلم أن يهتم بأمر الأخوة الإيمانية ويعنى بها ويسعى جهده في تحقيق مقتضياتها تقوية لإيمانه وطاعة لربه تبارك وتعالى وطاعة لربه. ولا ينبغي للإنسان أن يجاري أحوال الناس وهذه من الآفات في كثير من المجتمعات، تجد الإنسان يطغى عليه أو يغلب عليه مسايرة المجتمع ومجاراته، وبعض الناس ربما يلتمس لنفسه مبررا في بقائه على خصال مذمومة شرعا نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله هذا عم في المجتمع وانتشر ولو تركته لكنت وحيدا في المجتمع أو نحو ذلك، وهذا من الخطأ. بل يجب على المسلم أن يحقق مقتضيات الأخوة الإيمانية في مجتمعه وإن قصر بها الناس، ويفعل ذلك طاعة لله وطلبا لمرضاته. ليس الشرع في هذا الباب أن يكيل الإنسان الصاع صاعين، لا، الشرع جاء باحتمال الأذى ودفع الشر والدرء بالتي أحسن، وألا يكون من الإنسان تجاه الآخرين شر وأذى للآخرين حتى وإن كانوا هم على خلاف ذلك. وعندما يحدث عند الإنسان خلل في هذا الباب يخرم من حقوق الأخوة ومقتضياتها شيئا كثيرا. وهذا أؤكد عليه لأنه يعد خلل في كثير من المجتمعات. يعني مثلا لو أن شخصا أكثر من مرة حصل له أن غش في البيع في أكثر من مرة، تجد نفسه تسهل عليه الأمر وتقول لنفسه أنت 10 مرات غشوك في هذا المكان، 20 مرة غشوك، إيش المشكلة لو غشيت مرة واحدة؟ فتبدأ النفس تسهل المحرمات والمنكرات والمخالفات وخوارم الأخوة مجارات للمجتمع ومسايرة له، وهذا من الغلط. الواجب على المسلم أن يحقق الأخوة الإيمانية ومقتضياتها وإن أخل بها الآخرون. فإذا أديت ما عليك سلمت من الإثم وفزت بالثواب، والذي لك تجده عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا شارك الإنسان الناس ولو كان المجتمع بأسره، إن شاركهم في هذه المخالفات باء بالإثم كما باءهم به. ولهذا يجب على الإنسان أن يحقق مقتضيات الأخوة الإيمانية وإن قصر فيها الآخرون. لنفرض أن إنسانا في مجتمع يكثر فيه الحسد، لا عليه، بل هو في نفسه يتجنب الحسد طاعة لله وبعدا عن هذا الأمر المحرم المنهي عنه، ولا عليه من وجود حسد بكثرة في مجتمعه، ولن يضره شيء إلا شيء كتبه الله له. قد مر معنا الحديث في الباب، لكن لا يقابل السوء بالسوء، ولا يقابل المنكر بالمنكر والشر بالشر، بل يكف عما نهاه الله عنه، وإن لم يكن مجتمعه أو كثير من مجتمعه على هذا الحال. وإن لم يتق الله الناس فيك فاتق الله أنت فيهم، ولازم تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تباشر المخالفات مع المجتمع لكثرة ما يفعل أهل المجتمع من مخالفات. ولهذا يأتي هذا الحديث مؤكدا على ما به صلاح المجتمع، استقامة أحوال الناس، وأن الواجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن يحقق هذه الخصال التي هي مقتضيات الأخوة الإيمانية، ولا يلتفت إلى حال المجتمع، هل هم كذلك فأعاملهم بهذه المعاملة أم ليسوا كذلك فلا أعاملهم بها، هذا من الخطأ، وهذا من أكبر أسباب المخالفات التي تكثر المجتمعات. تجد الإنسان إن كثر المجتمع، إن كثر في المجتمع الكذب صار من أهله مجاراة للمجتمع، إن كثر الغش صار من أهله مجاراة للمجتمع ومسايرة لحاله، إن كثر الحسد صار من أهله. وإذا كان أهل المجتمع كلهم بهذا التفكير، متى يصلح المجتمع ومتى يوجد القدوات الذين على أيديهم يكون الصلاح ويكون الأسباب هداية المجتمع؟ فهذا جانب مهم يجب مراعاته بين يدي قراءة هذا الحديث. فالإنسان يقرأ هذا الحديث ليصلح نفسه بتحقيق هذه الخصال المباركة العظيمة، ويطلب بتحقيق ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى حال مجتمعه هل هم على ذلك أو لا، بل هو يفعل هذه الأمور أو يحقق ما طلب منه في هذا الحديث طاعة لله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. والخطاب في الحديث لأهل الإيمان، مبينا فيه صلوات الله وسلامه عليه مقتضيات الإيمان وحقوقه ومتطلباته. قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد أمر في القلب، وقد يترتب عليه آثار وتوابع له في الجسد، وإلا أصله ومنبعه القلب. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين. ولهذا قيل عن الحاسد عدو نعمة الله، قيل عن الحاسد عدو نعمة الله على عباده، فإذا رأى نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبد من عباده تمنى زوالها. وبعض أهل العلم يرى أن الحسد معناه أوسع من هذا، أوسع من تمني الزوال، بل يعدون كراهية النعمة للآخرين حسدا وإن لم يتمنى زوالها، يعدون ذلك من الحسد. يعني إذا رأى في أحد إخوانه نعمة أنعم الله بها عليه فكره ذلك، كره ذلك، فهذا يعده بعض أهل العلم من الحسد حتى وإن لم يتمنى زوالها. والذي يكره النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الآخرين فيه عداوة لنعمة الله على عباده، فيه عداوة لنعمة الله على عباده، والفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء. لا ضير عليك وليس بحسد أن تتمنى أن يكون لك مثله، وأن تتمنى أن يكون لك أحسن منه أفضل، لا ضير عليك. رأيت شخصا فاقك في المال فلم تكره ذلك له، ولم تتمنى في قلبك زوال ذلك عنه، لكنك تمنيت أن يكون عندك من المال أفضل منه، أو يكون عندك من المال مثله، نظير عليك وليس بحسد. هذا هذه غبطة لا بأس بها. قد جاء في الحديث قال لا حسد إلا في اثنتين، والمراد لا غبطة. فالحسد هو كراهية الإنسان للنعمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وتمنيه لزوال تلك النعمة على الآخرين. وإذا زاد على ذلك زاد الإثم بحسب ما زاد على ذلك. فإذا ترتب على تمنيه زوال النعمة الذي امتلأ به قلبه مباشرة الأسباب التي يكون بها زوال النعمة، فهذه المباشرة للأسباب كل ما زاد منها زاد إثمه في هذا الباب، وزادت عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. والحسد يكون في أمور الدين ويكون في أمور الدنيا. قد يحسد الإنسان الآخر على صيامه وعلى صلاته، قد يحسده على طلبه للعلم، وقد يحسده على المال، وقد يحسده على تجارته أو حذقه ونباهته أو غير ذلك. وغالبا ما يقع الحسد بين الأقران في الشيء الواحد، يعني إذا كانوا عملوا في تجارة أو في صناعة ما، ثم بز أحدهم أقرانه في ذلك وفاقهم، كانوا يمشون سويا في هذه التجارة، وإذا به فجأة فتح له باب رزق سبقهم فيه، وكانوا يمشون سويا ودخول في هذه التجارة سويا. وأحيانا يكونون هم، وهذا من الامتحان والابتلاء، أحيانا هم الذين دلوه على هذا الطريق، وإذا به فجأة سبقهم سبقا بعيدا. إن لم يسلمهم الله سبحانه وتعالى تمتلئ قلوبهم حسدا لهذا الشخص. ولهذا الحسد غالبا يقع بين الأقران في الشيء المعين، طلب العلم قد يقع بين الطلاب حسد في هذا الباب، قد يقع بينهم حسد في هذا الباب. مثل شخص ما كان له اهتمام بطلب العلم، ثم يأخذه شخص ويرغبه ويحثه على الطلب ويقبل على الطلب، وإذا به يفوق هذا الذي دله على العلم ويسبقه سبقا بعيدا. والفضل بيد الله سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء، فإذا به سبقه، حفظ كذا وفهم كذا وفاقه. إن لم يسلمه الله جل وعلا حسده على هذا الذي فاقه به. ولهذا الغالب الحسد بين الأقران، يعني ما ترى نجار يحسد طالب علم أو طالب علم يحسد نجار، لأن هذا في مجال وهذا في مجال، لكن نجار يحسد نجار وطالب علم يحسد طالب علم غالبا، يعني قد يقع خلاف ذلك، لكن غالبا الحسد يتولد في النفوس إذا ضعف الإيمان بين الأقران والمتماثلين في المجال الواحد أو الباب الواحد، فينشأ الحسد. ولهذا هذا الباب يحتاج فيه المسلم أن يروض قلبه على عدم كراهية نعمة الله. الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، فيروض نفسه على عدم الكراهية. فاقني هذا في العلم وتفوق في الحفظ والطلب، المقام الإيماني هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفرح، يقتضي السرور. هذا كان معرضا عن الدين وأصبح طالب علم جيد، فالمقام يقتضي الفرح بذلك، لعله يكون إمام من أئمة المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به العباد، فلما أملأ قلبي بكراهية لما هو عليه. وسبحان الله، يعني حتى يتبين الأمر بشكل أوضح، هذا الشخص الآن الذي فاق صاحبه وكان قبل ذلك ضائعا لا يشتغل بالعلم، لو قيل للإنسان هب هذا الشخص على ضياعه السابق ماذا تتمنى له؟ الذي الآن أنت قلبك أصابه حسد تجاهه، لو كان على وضعه السابق قبل طلب العلم أي شيء تتمنى له؟ قال والله أتمنى أن يكون طالب علم. لو قيل تتمنى أن يكون طالب علم قوي؟ قال والله أتمنى أن يكون طالب علم قوي. لكن لما وجد وجاءت المقارنة وفاقة يدخل أحيانا ويتسرب الحسد إلى القلب، فيحتاج المسلم أن يعود نفسه على الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى والقناعة بذلك، وأن يستشعر أن الفضل بيد الله والمنة لله سبحانه وتعالى وهو المان والمتفضل. ولما هذا؟ لما أحسد شخصا على إيمانه وصلاحه؟ لما أحسده على طلبه للعلم وفلاحه فيه؟ لما أحسده على نفعه للناس وإفادته للآخرين؟ ولما أحسد هذا على ما أنعم الله به عليه من مال وينفق في وجوه الخير والبر؟ لما؟ وما هي الثمرة التي أرجوها بذلك عندما أملأ قلبي حسدا أو كراهية لذلك؟ فليس هناك ثمرة، ليس هناك ثمرة، بل هو نار تغلي في قلب الحاسد ولا ثمرة لها. الحسد جمرة تغلي في قلب الحاسد ونار تغلي في فؤاده. ولهذا شبه الحاسد بالنار، يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله، فتجد في هذا الذي أو هذه السخائم والأمراض التي في قلبه تعطل هو في نفسه عن الخير وعن أبوابه ولم يستفد في ذلك، بينما إذا كان سليم الصدر تجاه إخوانه فرحا لهم بالخير حامدا لله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليهم، ولا مانعا أتمنى أن أكون أفضل من الآخرين، وليس هذا من الحسد، لا مانع أن يتمنى الإنسان أنه أفضل، أو يتمنى أن ولده أفضل من ولد فلان، لا مانع. لكن إن فاق ولد فلان ولدي وسبقه، لماذا أجعل في قلبي كراهية لذلك؟ ولماذا أتمنى عن ابنه أن يزول هذا الذي عنده؟ لماذا؟ ما الثمرة التي أرجوها في الدنيا وفي الآخرة؟ هب أن الذي تمنيته في ذلك الابن أن يزول عنه زال، ما الذي حصلته؟ ما الذي استفدته؟ ما الذي جنيته؟ لا دين ولا دنيا ولا آخرة، ليس هناك ثمرة إلا أنه باب إثم على الإنسان. والحسد مرض خطير وداء فتاك، إذا وجد في الإنسان أضر به، وربما كان آفة في المجتمع. الحاسد إذا أظلم قلبه بالحسد ربما صار آفة بالمجتمع. وكم من إنسان قتل آخر وأراق دمه حسدا له، وكم من آخر اعتدى على غيره بماله أو غير ذلك حسدا له، كم من الجنايات التي هي ثمرة للحسد وأثر من آثاره. والحسد من أخص صفات اليهود، شر الناس، وقد نعتهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، فلماذا ينقل المسلم نفسه نقلة بعيدة، يجعل نفسه في موضع يكون فيه عدوا لنعمة الله تبارك وتعالى ومنساقا وراء ما يمليه عليه الشيطان. الشيطان حسد بني آدم على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم، وحسد أباهم آدم على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه، ولهذا الحسد فيه شبه من الشيطان وشبه بأعداء الدين. فيحتاج المسلم أن يجاهد نفسه على البعد من هذه الآفة. قال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش الزيادة في السلعة لتنفيع شخص أو إضرار بآخر، هذا يقال له نجش. إما أن يزيد في السلعة لينفع شخصا، أو يزيد في السلعة ليضر آخر. فإذا كان يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء، لكن لكون السلعة لأحد أصدقائه وزملائه فيزيد فيها ليكون ربح صديقه أكثر، أو يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء ولكنه يريد أن يضر بأحد الذين أرادوا شراء هذه السلعة، فهذا محرم وهو من نقص الإيمان وضعفه. وإلا هؤلاء كلهم أخوانك وكلهم لهم عليك حقوق، فلماذا تنفع آخرا وتضر بآخر وكلهم إخوان لك؟ إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا. إذا نظرت من كانوا محتفين بالسلعة ومحيطين بها لشرائها كلهم إخوانك، كونوا عباد الله إخوانا، يجمعك وإياهم الإسلام، فلماذا هذا النجس؟ ولهذا وجوده نقص في الإيمان وضعف فيه. قال: ولا تناجسوا ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يوجد البغضة بينكم، والبغضة لا توجد إلا إذا وجدت أسبابها. ولهذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض نهي عن أسباب التباغض وموجباته، عن أسباب التباغض وموجباته. وإذا تفكر المسلم يجد أن وجود البغضة بين المسلمين من ورائها أسباب، من ورائها أسباب وعوامل ودوافع، والنهي عن الشيء نهي عن أسبابه ووسائله وعوامله. ولهذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض هو نهي عن فعل كل أمر يفضي بالناس إلى التباغض. ولهذا يدخل تحت قوله لا تباغضوا النهي عن أمور كثيرة، بل هو يشمل كل أمر يفضي بالناس إلى التباغض، أن يبغض بعضهم بعضا. ولهذا نقل النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال: في هذا الحديث نهي عن البدعة، قال في هذا الحديث نهي عن البدعة، لأن وجودها يوجد البغضة. ولهذا قال أهل العلم عن البدعة أنها تفرق، كما أن السنة ماذا؟ تجمع وتؤلف، فالبدعة تفرق. إذا شاق الإنسان الدين وجانبه اشتغل بمحدثات الأمور والبدع، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أهل الحق والسنة لن يرضوا بذلك ولن يقروه عليه، وسيقولون هذا خطأ، فإن لم ينشرح صدره لقبول ما يبينونه له من الحق والسنة وجدت هذه البغضة، وتجد هو في نفسه يبغض أهل السنة وأهل الحق وينفر منهم. وسبب هذا البغض الذي قام في قلبه لأهل الحق وأهل السنة هو فعله للبدعة وارتكابه لها. ولهذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن التباغض هو نهي عن فعل كل أمر يفضي بالناس إلى وجود التباغض بينهم، يشمل النهي عن العدوان وإيذاء الآخرين والإضرار بهم والاعتداء عليهم والنيل من أعراضهم والهمز واللمز وإلى آخره، كل هذا يوجد التباغض، السخرية بالآخرين. قال: لا يسخر قوم من قوم. ثم قال: ولا نساء من نساء. قال: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. إذا وجدت السخرية والهمز واللمز من بعض الناس تجاه الآخرين، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ألفة ومحبة أم بغض وعداوة؟ فقوله ولا تباغضوا فيه النهي عن كل أمر يفضي إلى وجود البغضة، وجود البغضة ووجود التباغض بين المسلمين، فكل أمر يفضي إلى ذلك يبتعد عنه. ولهذا مر معنا في الآية نهي عن أمور عديدة كلها تؤدي إلى وجودها، يؤدي إلى وجود البغضاء. قال: ولا تباغضوا ولا تدابروا. ولا تدابروا، وهذا فيه النهي عن إعراض الأخ عن أخيه وأن يعطيه قفاه وظهره فيبقى الأخ وأخاه متقاطعين متهاجرين متدابرين. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك، وأن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذا كان بينهم خلاف وسوء تفاهم في أمور دنيوية أو إشكالات خاصة بينهم لا يجوز له أن يهجرهم فوق ثلاث. وكم يقع بين إخوان تهاجر يدوم سنوات يقويه الشيطان في نفوسهم عند أمر تافه وأمر حقير لا يؤبه به، فيمضون على التدابر، ربما انسحب هذا التدابر على الأبناء والذرية. قال: ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا من الأمور التي توجد العداوة والبغضاء بين المسلمين. لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا له صور كثيرة، مثل لو أن شخصا اشترى سلعة ودفع ثمنها واستلمها ثم رآها في يده آخر وقال: بكم اشتريتها؟ قال: مثلا ب50. قال: رجعها وانا اجيب لك ب40، او رجعها وانا اجيب لك بنفس الثمن احسن منها. هذا بيع على بيع اخيه، واذا مضت المعاملة بهذه الطريقة بين الناس وجد التعادي، واصبح كل يكيد للآخر، ويحدث شر بين أصحاب المحلات التجارية، إذا أخلوا بهذه الخصلة حدث بينهم شر وعدوان لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، وتجد التاجر يكيد للآخر، ومن شدة العداوة تجد إذا خرج المشتري من المتجر الذي بجنبه دعاه: كم أعطاك هذه؟ وليش ما مريت هنا؟ وأشياء توجد بين التجار عداوات. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القواعد والأصول والضوابط حتى تقطع دابر العداوات والبغضاء والشر بين المسلمين. قال: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا الأصل الجامع للكل لجميع ذلك، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني لما ذكر تلك الأمثلة لأمور نهى عنها عليه الصلاة والسلام لأن وجودها تؤثر بالأخوة، ذكر الأصل في هذا الباب وهو تحقيق الأخوة الإيمانية، وكونوا عباد الله إخوانا، أي ليحقق كل منكم مع إخوانه ما تقتضيه هذه الأخوة. فمن لم يحقق ما تقتضيه الأخوة فإن أخوته تضعف بحسب ذلك، ولهذا الأخوة الإيمانية تزيد وتنقص وتقوى وتضعف بحسب حال المسلم مع هذه الخصال. فإن كان محققا لما أمر به في الشرع هذا من علامة كمال أخوته الإيمانية، وإذا قصر في ذلك فهذا من علامات ضعفها ونقصها. قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، أي أن الإسلام يوجد تآخي بين أهله وألفة بين أهله، وأخوة الإسلام هي أعظم أخوة وهي أقوى من أخوة النسب في أثرها الديني في أثرها الدنيوي والأخروي. قال المسلم أخو المسلم، أي يجمعه به أخوة الإسلام والتآخي في الله جل وعلا. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، أي لا يقع من المسلم المحقق لإسلامه المتمم له، لا يقع منه ظلم لأخي المسلم. والمراد بالمسلم هنا المسلم الذي كمل إسلامه، المسلم الذي كمل إسلامه. ومر معنا سابقا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فإذا ظلمه فظلمه له من نقص إسلامه وضعف دينه. لا يظلمه، أي لا يقع منه ظلم له، لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه. والظلم يتناول أمورا كثيرة، ووضع الشيء في غير موضعه، فالإساءة للآخرين أو الاعتداء على الأموال أو على الأعراض أو على الدماء أو على الحقوق أو غير ذلك، هذا كله داخل في الظلم. والمسلم لا يظلم أخاه المسلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال لا يظلمه ولا يخذله. أيضا الخذلان، خذلان المسلم لأخيه من ضعف الإسلام ونقص الدين، والخذلان أن لا ينصر أخاه ويعينه حيث يكون قادرا على نصرته، كأن مثلا ينتهك عرض أخيه في مجلس ثم لا ينصره في ذلك ولا يذب عنه، هذا من خذلانه لأخيه. والمسلم لا يخذل أخاه المسلم، بل يقوم بما يقتضيه الإسلام وتقتضيه الأخوة الدينية بالانتصار لأخيه والذب عن عرضه. قال لا يخذله ولا يكذبه. أيضا المسلم يتجنب التعامل بالكذب مع أخيه ومعاملته بغير الصدق، ولا يعامله بمعاملة فيها كذب وهو مؤتمن على ذلك واثق به لدينه أو لصلاحه. فالأخوة الإسلامية تقتضي ألا يعامله بمعاملة فيها كذب وفيها احتيال. قال ولا يحقره، أن ينتقص من أخيه ويزدري أخاه ويحقر من شأنه ويقع فيه ذما أو انتقاصا، قال ولا يحقره. وكون الإنسان يحقر أخاه هذا مبني على أيضا كبر في الإنسان، وهذا أيضا من نقص الإيمان وضعف الدين، الكبر والتعالي على الآخرين والإعجاب بالنفس يورث مثل ذلك. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا، ويضع صلوات الله وسلامه عليه يده الشريفة على صدره، ويكرر هذا الأمر مرات ثلاث تأكيدا للأمر. ومراده بالتقوى ها هنا أي التقوى في القلب، ومكانها القلب. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديثان يفيدان ذلك، من يذكر الحديثين؟ مر معنا حديثان يفيدان ذلك، تذكر الحديثين أو واحد؟ ها؟ لا أنا أبغى الحديثين، من يذكر الحديثين؟ له الكتاب الحديثين ولا واحد؟ تفضل ارفع الصوت. وين دلالته؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مر معنا السؤال مرة ثانية، مر معنا في عند المصنف رحمه الله حديثان كل منهما يدل على ما دل عليه هذا الحديث، أن التقوى أصلها ومنبعها ومكانها القلب، ولا يشير إلا من يذكر الحديثين. ها؟
الحديث الأول إن في الجسد مضغة،
الحديث الأول إن في الجسد مضغة،
نعم. الحديث الثاني استفتي قلبك ولاحتاج الناس والحب.
لا، حديث أصرح من هذا، أصرح من هذا وقفنا معه. لا، ها؟ اتق الله حيثما كنت، ليس هذا حديث صريح. لا، هذا ما مر معنا الحديث، حديث سبق أن مر معنا. حديث صريح أزيد الأمر وضوحا، فيه التنصيص على القلب، أزيد الأمر وضوحا في الحديث، تكرر القلب ذكره مرتين، أوضح من هذا ما فيه، تكرر فيه لفظ القلب مرتين. أتقى قلب رجل منكم، أفجر قلب رجل منكم، مر معنا حديث أبي ذر، ومضت الإشارة هناك أن أساس التقوى وأساس الفجور القلب. والحديث الثاني حديث النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. قوله التقوى ها هنا، كم من مرة ضرب إنسان على صدره وقال التقوى ها هنا معملا الحديث على غير بابه؟ مرة ثانية، كم من إنسان ضرب بيده على صدره؟ كثيرا وقع مثل هذا في الناس، ضرب بيده على صدره وقال التقوى ها هنا ومعملا الحديث على غير بابه. يقال لبعضهم لماذا ترتكب كذا من المعاصي، فيضرب على صدره ويقول التقوى ها هنا، أو يأتي بنفس الكلام بعبارة أخرى، الكلام على القلب، الكلام على العبرة بالقلب. فمثل هؤلاء لم يفهموا الحديث ولم يفهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التقوى هنا. وإلا لو قرأوا الحديث بتمامه، لا تحاسدوا لا تناجسوا لا تدابروا إلى آخره، لما نهى عن هذه الخصال الذميمة وبين منافاتها الأخوة الإيمانية أشار إلى منبع الصلاح في هذه الأمور كلها، وقال ماذا؟ التقوى هنا. فإذا كان الإنسان يبيع على بيع أخيه أو يقع في النجش، يقع في النجش ويقال له لماذا تمارس هذا العمل المحرم، قال التقوى هنا، قال التقوى هنا. لو قيل اتق الله لماذا تفعل هذا الأمر المحرم المنهي عنه، قال التقوى هنا. يظلم أخاه في دمه أو في ماله أو في عرضه، وإذا نهي عن ذلك ضرب على صدره وقال التقوى هنا. هل فهم الحديث؟ لا. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التقوى هنا أي مكانة القلب وعظم أثره على الجوارح إذا صلح بتقوى الله، وأن تقوى الله عز وجل إذا عمر بها القلب الجوارح تصلح. فالذي يتقي الله حقا لا يقع في هذه الأعمال المنهي عنها ولا يقع في غيرها لصلاح قلبه بالتقوى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالتقوى صلحت الجوارح تبعا له، وإذا فسد القلب بالفجور والعياذ بالله فسدت الجوارح تبعا له. ولهذا لا يستقيم أبدا أن يغالط الإنسان نفسه فيبقى على المعصية والإثم، وإذا نهي عن ذلك قال التقوى هنا. بعضهم يقول الكلام على القلب، الكلام على القلب، وبعضهم يبالغ في مدح نفسه ويقول أنا الحمد لله قلبي أبيض، أنا قلبي أبيض أو قلبي نظيف، أنا قلبي طاهر. وهذه تزكية مخالفة لقوله فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، لا تزكي نفسك، لكن عليك أن تسعى في صلاح نفسك، في صلاح قلبك وفي صلاح جوارحك. أما أنت تغشى المنكرات وتفعل المحرمات ثم مع ذلك تقول التقوى هنا وأنا قلبي طيب، هذه مغالطة لنفسك وتزكية لنفسك تضر بك ولها أثر سيء على الإنسان، لأنه سيبقى مستمرا في المنكرات وهو لا يزال متوهما صلاح قلبه وسلامة قلبه. ولهذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هنا ويشير إلى صدره فيه التنبيه إلى أهمية إصلاح القلوب، وأن صلاح الإنسان في هذه الأمور المذكورات في الحديث وفي غيرها راجع إلى صلاح القلب، وأن ما يقع من الإنسان من فساد سببه ما يقع في القلب من فساد. وكلما قوي الصلاح في القلب صلحت الجوارح تبعا له، وكلما قوي الفساد في القلب زاد الفساد في الجوارح تبعا لذلك. قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، بحسبه من الشر أن يكفيه فعلا للشر وارتكابا له أن يكون بهذه الحال أن يحقر أخاه المسلم، أن يكون بهذه الصفة الذميمة يحقر أخاه المسلم بأن يزدريه وينتقصه. قال كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذه قاعدة جامعة في الباب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وهذا المعنى قرره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من مرة، في يوم عرفة وفي يوم النحر قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وقرر هذا المعنى في حجة الوداع بلفظة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فقوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نهي عن الاعتداء على الدماء، وقوله ولا تزنوا نهي عن الاعتداء على الأعراض، وقوله ولا تسرقوا نهي عن الاعتداء على الأموال. فهو نظير قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذه أمور محرمة على المسلم أن يعتدي بأي نوع من الاعتداء على مال أخيه أو على دم أخيه أو على عرض أخيه. والأخوة الإسلامية تقتضي بعد المسلم عن ذلك تمام البعد، وأن لا يعتدي على أحد من إخوانه لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. قال كل المسلم على المسلم حرام. وانتبه لقوله كل المسلم، كل المسلم أي بما يشمله هذه اللفظة. المسلم يتناول جميع حقوقه وجميع الاعتبارات التي يجب أن ترعى وتحفظ له. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث العظيم من أجمع الأحاديث في مقتضيات الأخوة الإيمانية وموجباتها. وقد حذر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من خصال عديدة فعل الإنسان لها وارتكابه لها نقص في أخوته الإيمانية. وهذا الحديث هو نظير الآيات التي مر معنا ذكرها من سورة الحجرات. نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ويدخل فيها تمني زوال هذه النعمة عنه، وسواء تمنى انتقالها إليه أو عدم انتقالها. وأما إذا تمنى مثل ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه، فهذا هو الغبطة وليس بمذموم.
هذا فيه توضيح لمعنى الحسد وبيان لحقيقته، وأن الحسد يدخل فيه أمران: الأول كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، وهذا المعنى نص عليه عدد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية. فالكراهة وإن لم يكن معها تمني لزوال النعمة نوع من الحسد، كراهة النعمة التي أنعم الله بها على الغير وإن لم يتمنى زوالها يعد نوعا من الحسد. والأمر الثاني تمني زوال هذه النعمة، تمني زوال هذه النعمة، فهذا حسد. وسواء تمنى انتقالها إليه أو عدم انتقالها، إذا تمنى زوال النعمة عن الغير وأن تنتقل إليه، أو تمنى زوالها عنه ولو لم تنتقل إليه، يعني ولو لم تنتقل إلى الحاسد، المهم أن تزول، فهذا حسد، سواء بتمني انتقالها إلى الحاسد أو بانتقالها إلى غيره. لكن إذا تمنى لنفسه مثل ما أنعم الله به على غيره، أو تمنى لنفسه أفضل مما أنعم الله به على غيره دون أن يكره لغيره ما أنعم الله به عليه ودون أن يتمنى زوال النعمة عنه، فهذا لا يعد حسدا. نعم.
والنجش أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة عليها وهو لا يريد شراءها بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له أو الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه. والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها. والتدابر المقاطعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقى أخاه بل يولي كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض. والبيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له اترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما اشتريت به، وهذا العمل يسبب التباغض.
نعم.
ثانيا قوله وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا. ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بعد نهيه صلى الله عليه وسلم عن أمور محرمة فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرفق بعضهم ببعض ويحسن بعضهم إلى بعض بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه. وأكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم، أي أن مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لها، فلا يظلم غيره بأن يتعدى عليه أو يلحق فلا يظلم غيره بأن يتعدى عليه بأن يعتدي عليه أو يلحق أي ضرر به، ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره، ولا يحدثه بحديث هو كاذب فيه، ولا يحقره بأن يستهين به ويستصغره. ثم بين صلى الله عليه وسلم قبح احتقار المسلم أخاه بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه من الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره. ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبين عظم شره قوله صلى الله عليه وسلم.
أعد.
ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبيان عظم شره قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، مشيرا إلى صدره ثلاث مرات أي إلى القلب لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى، وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك. وأما ما يقوله بعض من يقع في المعاصي الظاهرة إذا نبه على شيء منها أشار إلى صدره وقال التقوى هاهنا، فيقال له إن التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرها على الجوارح بالاستقامة وترك المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا يخذله قوله ولا يحقره، ثم بعد ذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني آخر ما ذكر في الأمور التي ينهى عنها قول ولا يحقره، أي لا يحقر المسلم أخاه المسلم. ثم بعد ذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أن يكفيه شرا لو لم يكن فيه إلا هذه الخصلة من الشر، يكفيه شرا أن تكون فيه هذه الخصلة أن يحقر أخاه المسلم. لكن هنا نكتة جميلة وفائدة نفيسة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام وسط قوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بين قوله لا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لاحظنا ذلك، قال آخر ما ذكر قال ولا يحقره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فوسط عليه الصلاة والسلام بين نهيه المسلم أن يحقر أخاه المسلم وبين عظم شأن من كان كذلك بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وسط بين ذلك بقول التقوى هاهنا. وهنا فيه نكتة عظيمة مهمة، في تنبيه لمن يحقر أخاه المسلم إلى أن هذا الذي تحقره قد يكون قام في قلبه من التقوى والصلاح وزكاء القلب أمرا لا تدانيه ولا تقاربه، فقد تحقره وتنتقصه وتزدريه وهو عند الله عظيم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. ما معنى مدفوع بالأبواب؟ يعني الناس لا يأبهون به ويستهينون به، وإذا جاء عند الباب دفعوه، مدفوع بالأبواب يدفعونه. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثياب بالية، لو أقسم على الله لأبره، يعني له مكانة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فقوله التقوى هاهنا فيه تنبيه عظيم في هذا الباب، لا تحتقر أخاك المسلم، لا تحتقر أخاك المسلم. وأحيانا بعض الناس والعياذ بالله يحتقر الآخر لمظهره أو لشيء في خلقته، إما عرج أو عور أو شيء من هذا القبيل، أو نقص في بعض الصحة، أو مثلا عدم إفصاح في الكلام والعبارة أو غير ذلك من أمور قد يحقره ويرى نفسه أعلى منه ويزدريه وينتقصه. فيقول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، فهذا تنبيه مهم في هذا الباب. إذا أدرك المسلم أن التقوى مكانها القلب، لماذا يزدري أخاه المسلم؟ قد يزدريه وهو عند الله عظيم وله عند الله رتبة عالية في الجنة، فلماذا يزدري؟ ولهذا قال لا يحقره التقوى هاهنا ويسير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفى شرا لو لم يكن فيه شر إلا هذه الخصلة كفى بها شرا، لأنه قد يحتقر شخصا أو أشخاصا لهم مكانة علية ورفيعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثالثا قوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يحرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الثلاثة في حجة الوداع، قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
هذا الذي ختم به عليه الصلاة والسلام الحديث وقوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يعد قاعدة عظيمة ومتينة في هذا الباب، وجامعة، وأن الواجب على المسلم تجاه إخوان المسلمين أن يحترم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فهذه كلها محترمة، كلها محترمة ولها حرمة، الدماء والأموال والأعراض، فلا يعتدي على شيء منها بأي شيء من الاعتداء. هذه قاعدة جامعة في هذا الباب، وأن الأخوة الإيمانية تقتضي احترام المسلم لأخيه المسلم في دمه وماله وعرضه، فلا يعتدي على ماله لا بإراقته ولا بأيضا إيذائه في شيء من بدنه ولا أيضا في عرضه، سواء بانتهاك العرض بالفحش والقذف أو غير ذلك من أنواع الاعتداء على الأعراض، ولا يعتدي أيضا على أموال الآخرين بالسلب والسرقة والنهب والاغتصاب، فهذا كله حرام، والمسلم محترم في نفسه وماله وعرضه، فلا يعتدى عليه في شيء من ذلك. نعم.
قال رابعا: مما يستفاد من الحديث، الأول تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه وكذا الشراء على شرائه، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين.
أي أن هذا الحديث ذكر أمثلة، وإلا فإن كل أمر يجلب العداوة ويوجد البغضاء بين المسلمين فإنه يحرم على المسلم فعله لعموم قوله في هذا الحديث: ولا تباغضوا. نعم.
ثانيا النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. ثالثا حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين.
هذا مستفاد من قوله: وكونوا عباد الله إخوانا، هذا فيه حث على أن يكون المسلمون بهذه الصفة متحابين متآلفين. نعم.
رابعا أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. خامسا أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. سادسا بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه، وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر وإن لم يكن عنده شر سواه.
يعني ولو لم يكن فيه من الشر إلا هذه الخصلة أن يحقر أخاه المسلم، فكفى به شرا أن يكون بهذه الصفة، لو لم يكن عنده إلا هذه الخصلة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
سابعا أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثامنا أن التقوى محلها القلب، كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ومر معنا كما أشرت عند المصنف حديثان يدلان على هذا المعنى. نعم.
تاسعا أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح، وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. عاشرا تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتقى، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه القوي العزيز المتين أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، ونسأله تبارك وتعالى أن يكون لإخواننا المسلمين المستضعفين ناصرا ومعينا ومؤيدا وحافظا. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبقوته وعزته وقدرته أن يقطع دابر المجرمين الظالمين المعتدين الغاصبين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزلهم، اللهم اكف المسلمين شرهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين، قال الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث 34 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم هو من جوامع كلم الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وهو في باب عظيم من الدين، وجانب رفيع من جوانبه، وجانب إنكار المنكر. وإنكار المنكر مع الأمر بالمعروف هو من خيرية هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وهو سبب صلاح المجتمع وسبب فلاح الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، بل هو يعد سمام أمان للمجتمع من الشرور والبلايا والفتن. ولا تزال الأمة بخير ما دامت محافظة على هذه الخصلة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي من أسباب كثرة الخير في المجتمع وانحسار الشر. بينما إذا قل في المجتمع الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، ضعف في المجتمع جانب الخير وكثرت الشرور والفتن. ولهذا من نعم الله سبحانه وتعالى على المجتمع أن يكون فيه آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، ومن أسباب سعادة الناس وفلاحهم في الدنيا والآخرة. وهذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مراتب تغيير المنكر، مراتب تغيير المنكر، وأن مراتب التغيير الثلاثة التي ذكرها عليه الصلاة والسلام كلها من الإيمان، كلها من الإيمان وكلها من خصاله وشعبه. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهذا يفيد أن التغيير بمراتبه الثلاث من الإيمان، لكن أضعف شيء في الإيمان التغيير بالقلب، أضعف شيء في الإيمان هو التغيير في القلب. ولهذا ينبغي أن يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال: وذلك أضعف الإيمان، أي في هذا الباب، باب التغيير، لأن رتب الإيمان في هذا الجانب تغيير المنكر ثلاث رتب، وأضعف هذه الرتب رتبة التغيير بالقلب، أضعف هذه الرتب رتبة التغيير بالقلب، وأعلى منها التغيير باللسان، وأعلى منه التغيير باليد. وأضعف هذه الرتب هي رتبة التغيير بالقلب. ولهذا في الحديث الآخر قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فقوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، أي في هذا الباب، باب تغيير المنكر، إذ إن مراتب الإيمان أو إذ إن مراتب التغيير الداخلة في شعب الإيمان وخصاله ثلاث، والتغيير باليد وهو أرفع الأنواع، ثم التغيير باللسان، ثم التغيير بالقلب وهو أضعفها. والمراد بالتغيير بالقلب هو كراهية المنكر، وأن يكون قلب العبد مبغضا له، كارها له، غير محب له، يتمنى زواله ويتمنى عدم وجوده. هذا هو المراد بالتغيير القلبي. ولهذا لا يستقيم مجالسة أرباب المنكرات ومؤانستهم والأنس بالجلوس معهم وهم يفعلون المنكر ويقول أنا كاره له بالقلب، فالكراهية القلبية تقتضي نفور الإنسان من المنكر وبغضه له وعدم ارتياحه لوجوده وتمنيه لزواله، وهذه أضعف الرتب، أضعف الرتب التي هي مراتب التغيير الداخلة في مسمى الإيمان، هو هذا أضعفها. وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني ليس وراء ذلك التغيير بهذه الرتب الثلاث مرتبة تدخل في شعب الإيمان، تدخل في شعب الإيمان. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: من رأى، والمراد من اطلع أو علم بالمنكر، من اطلع أو علم بالمنكر، وليس من شرط ذلك رؤيته بالعين، فلو لم يره وسمع به أو لم يكن مبصرا وعلم به فإن الإنسان مطالب بالتغيير قدر استطاعته، مطالب بالتغيير قدر استطاعته، بالتغيير باليد إن استطاع، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. وتغييره له بالقلب هو كراهيته للمنكر وبغضه لوجوده، وهذا أضعف خصال الإيمان المتعلقة بتغيير المنكر، المتعلقة بتغيير المنكر. وقد جعل النبي عليه الصلاة والسلام مراتب تغيير المنكر في هذا الحديث ثلاث مراتب، جعل مراتب تغيير المنكر ثلاث مراتب، وبدأ بالأرفع شأنا ثم الأقل ثم الأقل. فبدأ أولا بالتغيير باليد، بالتغيير باليد، وذلك بأن يمنع الإنسان بيده وجود المنكر، أو أن يتلف الآلات التي يفعل بها المنكر، آلات اللهو المحرمة يتلفها بيده. وهذا التغيير الذي هو باليد ليس لكل أحد، وإنما هو لمن كان ذلك الأمر في استطاعته، لمن كان هذا الأمر في استطاعته، وهذا من صلاحيات ولي الأمر، لأنه هو الذي بيده السلطة، سواء ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر، أو في ولاية الإنسان الخاصة مثل بيت الإنسان الذي هو ولي فيه وله سلطة، فيمنع ولده، وإذا أحضر للبيت شيئا من المنكرات أتلفها لأن له سلطة في بيته. لكن التغيير باليد من عموم الناس لأفراد المجتمع هذا من أسباب شيوع الفوضى وانتشار الشر وكثرة العدوان، ولا تنتظم مصالح الناس بذلك. لكن من كانت له ولاية أو أنابه الوالي في هذا الباب فإنه إذا غير بيده لا يجرؤ أحد أن يمانع أو يترتب على ذلك مفاسد، لأن التغيير الذي باليد حصل ممن بيده سلطة أو ممن أنابه من بيده الولاية والسلطة. فإذا كان في استطاعة الإنسان أن يغير بيده فعل، إذا كان باستطاعته أن يغير بيده فعل. وأيضا يراعى في هذا الباب قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. إذا كان تغيير المنكر باليد يترتب عليه منكر أكبر وشر أعظم لا يجوز أن يغير، وإذا كان يترتب عليه وجود منكر مماثل له أيضا لا يغير، لا يغير. فيراعى في ذلك قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد. قال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، إذا لم يكن عنده استطاعة باليد يغير باللسان، أي ينكر بلسانه ويبين لمن يفعل المنكر بأن هذا منكر وأنه محرم، ويبين له عدم جواز ذلك، ويذكره بالآيات والنصوص مرغبا ومرهبا، ويكون أيضا رفيقا، يكون رفيقا في إنكاره، مثل ما قال بعض أهل العلم قال لا يغير المنكر بالمنكر، وإنما يغير بالرفق وباللين وبالحسنى وبالكلمة الطيبة وبالوعظ وبالتذكير بآيات الله. قال فإن لم يستطع فبلسانه، أي فليغيره بلسانه. ويدخل تحت التغيير باللسان الكتب العلمية التي يكتبها أهل العلم وأهل البصيرة بدين الله نهيا عن المحرمات ونهيا عن المنكرات، وكذلك فتاوى أهل العلم التي فيها النهي عن المحرم والنهي عن المنكر، وكذلك في الخطب والمواعظ والمحاضرات والدروس العلمية ذكر المنكر على وجه التحذير منه وبيان خطورته وبيان أضراره وذكر الدلائل على ذلك، هذا داخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه، فالتغيير بالقلم هو من التغيير باللسان، بالكتابة مشتملة على النصح والبيان وذكر الدليل من أهل العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالى. ولهذا نرى الأئمة الأكابر كتبوا كتبا في المناهي وفي الكبائر وفي المحرمات إجمالا وتفصيلا، فتجد كتب في الكبائر عموما وتجد أيضا كتب ورسائل في أفراد من الكبائر نصحا للناس وتحذيرا من المنكرات وبيانا لأخطارها. قال فإن لم يستطع أي بلسانه فبقلبه، فبقلبه، والتغيير بالقلب كما سبق هو بكراهية المنكر وأن يكون القلب مبغضا لوجوده متمنيا لزواله، وهذا تغيير بالقلب. قال وذلك أضعف الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، وهذا من الدلائل الواضحة الصريحة في أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، يزيد بفعل الطاعات وينقص بارتكاب المعاصي والخطيئات، يزيد ويتفاوت أهله فيه بحسب قيامهم بشعب الإيمان وينقص بحسب تقصيرهم فيها. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضعف الإيمان، قال وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان، فهذا دليل واضح على أن الإيمان يزيد وينقص، والزيادة جاء التصريح بها في القرآن في آيات عديدة، منها قوله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وقال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، والآيات في هذا المعنى عديدة. والسنة جاءت مصرحة بالنقص والضعف كما في هذا الحديث وكما في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين، وقولها المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. فالإيمان يزيد بفعل الطاعات والابتعاد عن المعاصي وينقص بالتقصير في الطاعات وارتكاب المعاصي. ولهذا جاء عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه أنه قال الإيمان يزيد وينقص، قيل وما زيادته ونقصانه؟ قال إذا ذكرنا الله وسبحناه وحمدناه زاد، وإذا غفلنا نقص. فالإيمان له أسباب تزيده وتقويه، وله أسباب تضعفه وتنقصه وتوهيه. وتغيير المنكر، تغيير المنكر باليد واللسان كما أنه يعد زيادة إيمان في من قام بذلك، فهو أيضا يعد سببا لصلاح أمور الإيمان في المجتمع، لأن من أسباب زيادة الإيمان في المجتمع وانحسار المنكرات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فإذا وجد في المجتمع آمرون بالمعروف ناهون عن منكر كان ذلك من أسباب صلاح المجتمع. قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهنا أيضا نلاحظ أن هذه الوظيفة، وظيفة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هي وظيفة وعمل كلف به النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم، كل حسب استطاعته، لكن لا بد أن يكون عند المسلم حظ من ذلك. هذه وظيفة وعمل كلف به النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم حسب الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كان مستطيعا باليد فعل، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، وذلك أضعف الإيمان. يعني أضعف ما يكون في الإيمان هو التغيير بالقلب. وإذا قال قائل: كيف يجمع بين هذا الحديث وبين الحديث المتقدم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؟ لأن بعض أصحاب المنكرات، بعض أصحاب المنكرات إذا أنكر عليهم منكر قال لهم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا أنكر عليه منكر قال لهم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وإن لم يذكر الحديث ذكر معناه، قال: هذا لا يعنيك، هذا يخصني ولا يعنيك. وبعضهم يستدل بالحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فهل بين الحديثين تعارض حتى يستدل أمثال هؤلاء بهذا الحديث في حق من أنكر المنكر؟ الجواب: لا، لأن سبق أن مر معنا معنى الحديث، وأن المراد بقوله عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي بضابط الإسلام لا بضابط الهوى، فليس الأمر محكما فيه الهوى، وإنما المحكم فيه ضابط الإسلام. ومما جاء به الإسلام التوجيه إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فكل مسلم يعنيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فهو داخل فيما يعني المسلم، فهو داخل فيما يعني المسلم، وليس هو مما لا يعني المسلم، بل كل مسلم يعنيه الأمر المعروف والنهي عن المنكر. واستدلال بعض أرباب المنكرات بالحديث استدلال مبني على عدم فهم له، استدلال مبني على عدم فهم الحديث، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، لا يدخل فيه إنكار المنكر، لأن إنكار المنكر مما يعني المسلم بدليل: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. نعم.
قال الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، هذا الحديث مشتمل على درجات إنكار المنكر، وأن من قدر على التغيير باليد تعين عليه ذلك، وهذا يكون من السلطان ونوابه في الولايات العامة، ويكون أيضا من صاحب البيت في أهل بيته في الولايات الخاصة. ورؤية المنكر يحتمل أن يكون المراد منها الرؤية البصرية أو ما يشملها ويشمل الرؤية العلمية، فإذا لم يكن من أهل التغيير باليد انتقل إلى التغيير باللسان حيث يكون قادرا عليه، وإلا فقد بقي عليه التغيير بالقلب وهو أضعف الإيمان. وتغيير المنكر بالقلب يكون بكراهة المنكر بكراهة المنكر وحصول الأثر على القلب بسبب ذلك. ولا تنافي بين ما جاء في هذا الحديث من الأمر بتغيير المنكر وقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن المعنى إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم، ولا يضركم بعد ذلك ضلال من ضل إذا اهتديتم. ولشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عند الكلام على هذه الآية في كتابه أضواء البيان تحقيقات جيدة في مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المناسب الرجوع إليها للاستفادة منها.
هذا الحديث كما مر مشتمل على درجات إنكار المنكر، وأن من قدر على الإنكار باليد تعين عليه ذلك. ومن المعلوم أن الذي عنده قدرة على التغيير باليد بدون أن يترتب على ذلك مفاسد ولي الأمر، أو من ينيبه ولي الأمر للقيام بذلك. وكذلك في الولايات الخاصة، مثل الإنسان في بيته بمنع وجود المنكرات في البيت وإتلاف ما وجد منها في البيت حفاظا على مصلحة البيت وبعده عن المنكرات وأسباب غضب الله تبارك وتعالى وسخطه سبحانه. فإذا لم يستطع ذلك انتقل إلى التغيير باللسان أيضا إذا كان قادرا على ذلك. أما إذا لم يكن عنده قدرة على التغيير باللسان فإنه ينتقل إلى ما بعده وهو التغيير بالقلب، وأضعف مراتب الإيمان. ثم هذا الحديث ليس بينه وبين قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ليس بين الآية والحديث تعارض، لأن المراد بالآية إذا قمتم بما هو مطلوب منكم من الأمر المعروف والنهي عن المنكر فقد أديتم ما عليكم ولا يضركم من ضل بعد ذلك. ولهذا قال الله جل وعلا في آية أخرى في سورة الأنفال قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لأن ترك الناس على المنكرات بدون سعي في التغيير، كل حسب استطاعته في التغيير، هذا يؤدي إلى فتنة لا تختص بضررها الذين ظلموا بل تعم الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. والنبي عليه الصلاة والسلام ضرب في السنة لهذا مثلا، وهي قصة السفينة عندما يكون في أعلاها أناس وفي أسفلها أناس، فلو أن الذين في أعلاها لو أن الذين في أسفلها قالوا: بدل أن كل ما احتجنا إلى الماء نصعد إلى أعلى السفينة ثم نسحب الماء من أعلاها بإنزال دلو أو نحوه في الماء نخرق لنا خرقا في أسفلها ويأتينا الماء من قريب بدون ما نتعب. فالذين في أعلى السفينة إن تركوهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. إن تركوهم يفعلون هذا الرأي الفاسد هلكوا جميعا، يغرق من في أعلى السفينة ومن في أسفلها، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. وهذا مثال عظيم جدا في بيان الثمرة العظيمة المباركة التي تترتب على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما يكون بذلك من صلاح في المجتمعات، وأن المجتمع الذي يقل في هذا الباب الأمر المعروف والنهي عن المنكر تشيع فيه المنكرات ويعظم فيه الشر ويكثر فيه الفساد، ثم قد يصاب المجتمع بفتنة وعقوبة تشمل الجميع، تشمل الجميع الأخضر واليابس. ولهذا يحتاج المجتمع ليبقى صلاحه ولينحسر الفساد والشر فيه أن يوجد فيه من يقوم بذلك الأمر معروف والنهي عن المنكر وتغيير المنكر حسب هذه الدرجات والرتب، ولا يصلح المجتمع ولا يزين حاله إلا بذلك. نعم.
حديث الشيخ إنه كان لا يتمعر، هل لأنه ما كان يستطيع يغير بيده ولا بلسانه؟
هذا أيضا من الأحاديث التي تفيد في هذا الباب، باب التغيير بالقلب إذا لم يستطع، إذا لم يستطع بيده ولسانه، فإذا لم يتمعر وجهه ويتألم قلبه لوجود المنكرات أصبح شريكا لأهلها، لكن إذا كان يرى المنكرات ويباسط أهلها ويؤانسهم ولا يحدث عنده برؤية المنكر ووجوده أي أثر ولا تغير، فهذا ليس فيه إنكار للمنكر، ليس فيه إنكار للمنكر. نعم.
ثانيا مما يستفاد من الحديث: الأول وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن به صلاح العباد والبلاد. الثاني أن تغيير المنكر يكون على درجات، من قدر من قدر على شيء منها تعين عليه ذلك. ثالثا التفاوت في الإيمان، وأن منه القوي والضعيف والأضعف.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، الحديث 35، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. هذا الحديث من أجمع الأحاديث وأعظمها شأنا في باب تحقيق الأخوة الإيمانية والقيام بمقتضياتها وموجباتها. وقد قال الله جل وعلا في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وفي هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فالإيمان يثمر في أهله أخوة وتآخيا وتآلفا وحبا عظيما وصلة وثيقة لا يمكن أن تتحقق بين الناس بأي رابطة أخرى أيا كانت. فالإيمان إذا وجد في المجتمع صحيحا قويا قويما أوجد في أهله رابطة وثيقة وصلة عميقة وحبا في الله جل وعلا. وهذه الرابطة بين أهل الإيمان هي رابطة مستمرة غير منقطعة في الدنيا والآخرة. أما الصلات في غير الله فهي منقطعة مهما كانت قوتها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب الأخوة والصلة تتقطع. ولهذا كل علاقة وكل تآخ مآله إلى التصرم والانقطاع إلا التآخي في الله. فالأخوة الإيمانية هي أعظم صلة، والرابطة الإيمانية هي أعظم رابطة، وهي أعظم من رابطة النسب وأوثق. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. قال ومن بطأ في الحديث، قال ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فالأخوة الدينية لها ثمرات عظيمة ونافعة وكبيرة في الدنيا والآخرة. وأخوة النسب إن لم يكن معها الدين فهي منقطعة وزائلة، إما أن تزول في الدنيا أو تزول في الآخرة قطعا. ولهذا فإن الأخوة في الدين أرفع وأعلى من الأخوة في النسب. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فإذا انتفت الأخوة الدينية انتفى التآخي حتى ولو كان أخا للإنسان من النسب، ولزم وجود البغض وعدم الحب ولو كان شقيقا للإنسان. ولهذا قال أهل العلم: الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الطينية. الأخوة التي سببها الدين أعظم من الأخوة التي سببها الطين أو النسب. وهذه الأخوة الدينية الإيمانية لها مقتضيات ولها موجبات، وكلما قويت هذه الأخوة قويت مقتضياتها، وكلما ضعفت ضعفت مقتضياتها. ولهذا في سورة الحجرات لما ذكر الله عز وجل الأخوة الإيمانية ذكر جملة من مقتضياتها، قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. لاحظ لما ذكر الأخوة ذكر المقتضيات: لا يسخر، لا تنابزوا، لا يغتب بعضكم اجتنبوا كثيرا من الظن لا تجسسوا، هذه كلها مقتضيات الأخوة. فنهى جل وعلا عن الأمور التي تضعف الأخوة وتنقصها وربما تؤدي إلى ذهابها. ولهذا الأخوة الإيمانية إذا قويت في العبد وتحققت فإن هذه المقتضيات التي ذكر الله عز وجل لا بد أن توجد، فإن لم توجد هذه المقتضيات فهذا أمارة ضعف الإيمان ودليل نقصه. نظير هذه الآيات هذا الحديث، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأخوة قال كونوا عباد الله إخوانا، وأيضا ذكر مقتضياتها كما في الآية. هنا قال لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ثم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. هذه كلها مقتضيات الأخوة يجب على المسلم أن يحققها طاعة لله جل وعلا وطلبا لمرضاته سبحانه. وهذه التي ذكرت في الآيات وذكرت في هذا الحديث هذه أمثلة لمقتضيات الأخوة وليس حصرا لها، يعني سورة الحجرات ليس فيها حصر للمقتضيات مقتضيات الأخوة، وهذا الحديث ليس فيه حصر لكن فيه بيان أمثلة وبيان أمور جامعة ترجع إليها الأمور الأخرى. ولهذا يجب على المسلم أن يهتم بأمر الأخوة الإيمانية ويعنى بها ويسعى جهده في تحقيق مقتضياتها تقوية لإيمانه وطاعة لربه تبارك وتعالى وطاعة لربه. ولا ينبغي للإنسان أن يجاري أحوال الناس وهذه من الآفات في كثير من المجتمعات، تجد الإنسان يطغى عليه أو يغلب عليه مسايرة المجتمع ومجاراته، وبعض الناس ربما يلتمس لنفسه مبررا في بقائه على خصال مذمومة شرعا نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله عليه الصلاة والسلام بقوله هذا عم في المجتمع وانتشر ولو تركته لكنت وحيدا في المجتمع أو نحو ذلك، وهذا من الخطأ. بل يجب على المسلم أن يحقق مقتضيات الأخوة الإيمانية في مجتمعه وإن قصر فيها الناس، ويفعل ذلك طاعة لله وطلبا لمرضاته. ليس الشرع في هذا الباب أن يكيل الإنسان الصاع صاعين، لا، الشرع جاء باحتمال الأذى ودفع الشر والدرء بالتي أحسن، وألا يكون من الإنسان تجاه الآخرين شر وأذى للآخرين حتى وإن كانوا هم على خلاف ذلك. وعندما يحدث عند الإنسان خلل في هذا الباب يخرم من حقوق الأخوة ومقتضياتها شيئا كثيرا شيئا كثيرا. وهذا أؤكد عليه لأنه يعد خلل في كثير من المجتمعات. يعني مثلا لو أن شخصا أكثر من مرة حصل له أن غش في البيع في أكثر من مرة، تجد نفسه تسهل عليه الأمر وتقول لنفسه أنت 10 مرات غشوك في هذا المكان، 20 مرة غشوك، إيش المشكلة لو غشيت مرة واحدة؟ فتبدأ النفس تسهل المحرمات والمنكرات والمخالفات وخوارم الأخوة مجارات للمجتمع ومسايرة له، وهذا من الغلط. هذا من الغلط. الواجب على المسلم أن يحقق الأخوة الإيمانية ومقتضياتها وإن أخل بها الآخرون. فإذا أديت ما عليك سلمت من الإثم وفزت بالثواب، والذي لك تجده عند الله سبحانه وتعالى. أما إذا شارك الإنسان الناس ولو كان المجتمع بأسره، إن شاركهم في هذه المخالفات باء بالإثم كما باءهم به. ولهذا يجب على الإنسان أن يحقق مقتضيات الأخوة الإيمانية وإن قصر فيها الآخرون، وإن قصر فيها الآخرون. لنفرض أن إنسانا في مجتمع يكثر فيه الحسد، لا عليه، لا عليه، بل هو في نفسه يتجنب الحسد طاعة لله وبعدا عن هذا الأمر المحرم المنهي عنه، ولا عليه من وجود حسد بكثرة في مجتمعه، ولن يضره شيء إلا شيء كتبه الله له، قد مر معنا الحديث في الباب. لكن لا يقابل السوء بالسوء، ولا يقابل المنكر بالمنكر والشر بالشر، بل يكف عما نهاه الله عنه، وإن لم يكن مجتمعه أو كثير من مجتمعه على هذا الحال. وإن لم يتق الله الناس فيك فاتق الله أنت فيهم، ولازم تقوى الله سبحانه وتعالى، ولا تباشر المخالفات مع المجتمع لكثرة ما يفعل أهل المجتمع من مخالفات. ولهذا يأتي هذا الحديث مؤكدا على ما به صلاح المجتمع، استقامة أحوال الناس، وأن الواجب على كل مسلم في خاصة نفسه أن يحقق هذه الخصال التي هي مقتضيات الأخوة الإيمانية، ولا يلتفت إلى حال المجتمع، هل هم كذلك فأعاملهم بهذه المعاملة أم ليسوا كذلك فلا أعاملهم بها، هذا من الخطأ، وهذا من أكبر أسباب المخالفات التي تكثر المجتمعات. تجد الإنسان إن كثر المجتمع، إن كثر في المجتمع الكذب صار من أهله مجاراة للمجتمع، إن كثر الغش صار من أهله مجاراة للمجتمع ومسايرة لحاله، إن كثر الحسد صار من أهله. وإذا كان أهل المجتمع كلهم بهذا التفكير، متى يصلح المجتمع ومتى يوجد القدوات الذين على أيديهم يكون الصلاح ويكون الأسباب هداية المجتمع؟ فهذا جانب مهم يجب مراعاته بين يدي قراءة هذا الحديث. فالإنسان يقرأ هذا الحديث ليصلح نفسه بتحقيق هذه الخصال المباركة العظيمة، ويطلب بتحقيق ذلك ثواب الله سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى حال مجتمعه هل هم على ذلك أو لا، بل هو يفعل هذه الأمور أو يحقق ما طلب منه في هذا الحديث طاعة لله وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا. والخطاب في الحديث لأهل الإيمان، مبينا فيه صلوات الله وسلامه عليه مقتضيات الإيمان وحقوقه ومتطلباته. قال: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. والحسد أمر في القلب، وقد يترتب عليه آثار وتوابع له في الجسد، وإلا أصله ومنبعه القلب. والحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، الحسد تمني زوال النعمة عن الآخرين. ولهذا قيل عن الحاسد عدو نعمة الله، قيل عن الحاسد عدو نعمة الله على عباده، فإذا رأى نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبد من عباده تمنى زوالها. وبعض أهل العلم يرى أن الحسد معناه أوسع من هذا، أوسع من تمني الزوال، بل يعدون كراهية النعمة للآخرين حسدا وإن لم يتمنى زوالها، يعدون ذلك من الحسد. يعني إذا رأى في أحد إخوانه نعمة أنعم الله بها عليه فكره ذلك، كره ذلك، فهذا يعده بعض أهل العلم من الحسد حتى وإن لم يتمنى زوالها. والذي يكره النعمة التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الآخرين فيه عداوة لنعمة الله على عباده، فيه عداوة لنعمة الله على عباده. والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا ضير عليك وليس بحسد أن تتمنى أن يكون لك مثله، وأن تتمنى أن يكون لك أحسن منه أفضل، لا ضير عليك. رأيت شخصا فاقك في المال فلم تكره ذلك له ولم تتمنى في قلبك زوال ذلك عنه، لكنك تمنيت أن يكون عندك من المال أفضل منه، أو يكون عندك من المال مثله، نظير عليك وليس بحسد هذا. هذه غبطة لا بأس بها، قد جاء في الحديث قال لا حسد إلا في اثنتين، والمراد لا غبطة. فالحسد هو كراهية الإنسان للنعمة التي ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عباده، وتمنيه لزوال تلك النعمة على الآخرين. وإذا زاد على ذلك زاد الإثم بحسب ما زاد على ذلك. فإذا ترتب على تمنيه زوال النعمة الذي امتلأ به قلبه مباشرة الأسباب التي يكون بها زوال النعمة، فهذه المباشرة للأسباب، هذه المباشرة للأسباب كل ما زاد منها زاد إثمه في هذا الباب، وزادت عقوبته عند الله سبحانه وتعالى. والحسد يكون في أمور الدين ويكون في أمور الدنيا، قد يحسد الإنسان الآخر على صيامه وعلى صلاته، قد يحسده على طلبه للعلم، وقد يحسده على المال، وقد يحسده على تجارته أو حذقه ونباهته أو غير ذلك. وغالبا ما يقع الحسد، غالبا ما يقع الحسد بين الأقران في الشيء الواحد، الأقران في الشيء الواحد، يعني إذا كانوا عملوا في تجارة أو في صناعة ما، ثم بز أحدهم أقرانه في ذلك وفاقهم، كانوا يمشون سويا في هذه التجارة، وإذا به فجأة فتح له باب رزق سبقهم فيه، وكانوا يمشون سويا ودخول في هذه التجارة سويا، وأحيانا يكونون هم، وهذا من الامتحان والابتلاء، أحيانا هم الذين دلوه على هذا الطريق، وإذا به فجأة سبقهم سبقا بعيدا. إن لم يسلمهم الله سبحانه وتعالى تمتلئ قلوبهم حسدا لهذا الشخص. ولهذا الحسد غالبا يقع بين الأقران في الشيء المعين، طلب العلم، طلب العلم قد يقع بين الطلاب حسد في هذا الباب، قد يقع بينهم حسد في هذا الباب، مثل شخص ما كان له اهتمام بطلب العلم ثم يأخذه شخص ويرغبه ويحثه على الطلب ويقبل على الطلب وإذا به يفوق هذا الذي دله على العلم ويسبقه سبقا بعيدا. والفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء، فإذا به سبق حفظ كذا وفهم كذا وفاق. إن لم يسلمه الله جل وعلا حسده على هذا الذي فاقه به. ولهذا الغالب الحسد بين الأقران، يعني ما ترى نجار يحسد طالب علم أو طالب علم يحسد نجار، لأن هذا في مجال وهذا في مجال، لكن نجار يحسد نجار وطالب علم يحسد طالب علم غالبا، يعني قد يقع خلاف ذلك، لكن غالبا الحسد يتولد في النفوس إذا ضعف الإيمان بين الأقران، بين الأقران والمتماثلين في المجال الواحد أو الباب الواحد فينشأ الحسد. ولهذا هذا الباب يحتاج فيه المسلم أن يروض قلبه على عدم كراهية نعمة الله. الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء، فيروض نفسه على عدم الكراهية. فاقني هذا في العلم وتفوق في الحفظ والطلب. المقام الإيماني هنا يقتضي ماذا؟ يقتضي الفرح، يقتضي السرور. هذا كان معرضا عن الدين وأصبح طالب علم جيد، فالمقام يقتضي الفرح بذلك، لعله يكون إمام من أئمة المسلمين، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع به العباد. فلما أملأ قلبي بكراهية لما هو عليه؟ وسبحان الله، يعني حتى يتبين الأمر بشكل أوضح، هذا الشخص الآن الذي فاق صاحبه وكان قبل ذلك ضائعا لا يشتغل بالعلم، لو قيل للإنسان هب هذا الشخص على ضياعه السابق ماذا تتمنى له؟ الذي الآن أنت قلبك أصابه حسد تجاهه، لو كان على وضعه السابق قبل طلب العلم أي شيء تتمنى له؟ قال والله أتمنى أن يكون طالب علم. لو قيل تتمنى أن يكون طالب علم قوي؟ قال والله أتمنى أن يكون طالب علم قوي. لكن لما وجد وجاءت المقارنة وفاقة يدخل أحيانا ويتسرب الحسد إلى القلب. فيحتاج المسلم أن يعود نفسه على الرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى والقناعة بذلك، وأن يستشعر أن الفضل بيد الله والمنة لله سبحانه وتعالى وهو المان والمتفضل. ولما هذا؟ لما أحسد شخصا على إيمانه وصلاحه؟ لما أحسده على طلبه للعلم وفلاحه فيه؟ لما أحسده على نفعه للناس وإفادته للآخرين؟ ولما أحسد هذا على ما أنعم الله به عليه من مال وينفق في وجوه الخير والبر؟ لما؟ وما هي الثمرة التي أرجوها بذلك عندما أملأ قلبي حسدا أو كراهية لذلك؟ فليس هناك ثمرة، ليس هناك ثمرة، بل هو نار تغلي في قلب الحاسد ولا ثمرة لها. الحسد جمرة تغلي في قلب الحاسد ونار تغلي في فؤاده. ولهذا شبه الحاسد بالنار يأكل بعضها بعضا إن لم تجد ما تأكله. فتجد في هذا الذي أو هذه السخائم والأمراض التي في قلبه تعطل هو في نفسه عن الخير وعن أبوابه ولم يستفد في ذلك، بينما إذا كان سليم الصدر تجاه إخوانه فرحا لهم بالخير حامدا لله سبحانه وتعالى على ما تفضل به عليهم، ولا مانعا أتمنى أن أكون أفضل من الآخرين، وليس هذا من الحسد، لا مانع أن يتمنى الإنسان أنه أفضل أو يتمنى أن ولده أفضل من ولد فلان، لا مانع. لكن إن فاق ولد فلان ولدي وسبقه، لماذا أجعل في قلبي كراهية لذلك؟ ولماذا أتمنى عن ابنه أن يزول هذا الذي عنده؟ لماذا؟ ما الثمرة التي أرجوها في الدنيا وفي الآخرة؟ هب أن الذي تمنيته في ذلك الابن أن يزول عنه زال، ما الذي حصلته؟ ما الذي استفدته؟ ما الذي جنيته؟ لا دين ولا دنيا ولا آخرة، ليس هناك ثمرة، إلا أنه باب إثم على الإنسان. والحسد مرض خطير وداء فتاك، إذا وجد في الإنسان أضر به، وربما كان آفة في المجتمع. الحاسد إذا أظلم قلبه بالحسد ربما صار آفة بالمجتمع. وكم من إنسان قتل آخر وأراق دمه حسدا له، وكم من آخر اعتدى على غيره بماله أو غير ذلك حسدا له، كم من الجنايات التي هي ثمرة للحسد وأثر من آثاره. والحسد من أخص صفات اليهود، شر الناس، وقد نعتهم الله سبحانه وتعالى بأنهم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فلماذا ينقل المسلم نفسه نقلة بعيدة، يجعل نفسه في موضع يكون فيه عدوا لنعمة الله تبارك وتعالى، ومنساقا وراء ما يمليه عليه الشيطان؟ الشيطان حسد بني آدم على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليهم، وحسد أباهم آدم على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به عليه. ولهذا الحسد فيه شبه من الشيطان وشبه بأعداء الدين. فيحتاج المسلم أن يجاهد نفسه على البعد من هذه الآفة. قال: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا. قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. النجش الزيادة في السلعة لتنفيع شخص أو إضرار بآخر، هذا يقال له نجش. إما أن يزيد في السلعة لينفع شخصا، أو يزيد في السلعة ليضر آخر. فإذا كان يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء، لكن لكون السلعة لأحد أصدقائه وزملائه فيزيد فيها ليكون ربح صديقه أكثر، أو يزيد في السلعة وليس له غرض في الشراء ولكنه يريد أن يضر بأحد الذين أرادوا شراء هذه السلعة، فهذا محرم وهو من نقص الإيمان وضعفه. وإلا هؤلاء كلهم إخوانك وكلهم لهم عليك حقوق، فلماذا تنفع آخرا وتضر بآخر؟ وكلهم إخوان لك، إنما المؤمنون إخوة، كونوا عباد الله إخوانا. إذا نظرت من كانوا محتفين بالسلعة ومحيطين بها لشرائها كلهم إخوانك، كونوا عباد الله إخوانا، يجمعك وإياهم الإسلام. فلماذا هذا النجس؟ ولهذا وجوده نقص في الإيمان وضعف فيه. قال: ولا تناجسوا ولا تباغضوا، أي لا تفعلوا ما يوجد البغضة بينكم، والبغضة لا توجد إلا إذا وجدت أسبابها. ولهذا نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن التباغض نهي عن أسباب التباغض وموجباته، عن أسباب التباغض وموجباته. وإذا تفكر المسلم يجد أن وجود البغضة بين المسلمين من ورائها أسباب، من ورائها أسباب وعوامل ودوافع. والنهي عن الشيء نهي عن أسبابه ووسائله وعوامله. ولهذا فإن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التباغض هو نهي عن فعل كل أمر يفضي بالناس إلى التباغض. ولهذا يدخل تحت قوله لا تباغضوا النهي عن أمور كثيرة، بل هو يشمل كل أمر يفضي بالناس إلى التباغض، أن يبغض بعضهم بعضا. ولهذا نقل النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث عن بعض أهل العلم أنه قال في هذا الحديث نهي عن البدعة، قال في هذا الحديث نهي عن البدعة لأن وجودها يوجد البغضة. ولهذا قال أهل العلم عن البدعة أنها تفرق، كما أن السنة ماذا؟ تجمع وتؤلف، فالبدعة تفرق. إذا شاق الإنسان الدين وجانبه اشتغل بمحدثات الأمور والبدع، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أهل الحق والسنة لن يرضوا بذلك ولن يقروه عليه، وسيقول هذا خطأ. فإن لم ينشرح صدره لقبول ما يبينونه له من الحق والسنة وجدت هذه البغضة، وتجد هو في نفسه يبغض أهل السنة وأهل الحق وينفر منهم. وسبب هذا البغض الذي قام في قلبه لأهل الحق وأهل السنة هو فعله للبدعة وارتكابه لها. ولهذا نهيه عليه الصلاة والسلام عن التباغض هو نهي عن فعل كل أمر يفضي بالناس إلى وجود التباغض بينهم، يشمل النهي عن العدوان وإيذاء الآخرين والإضرار بهم والاعتداء عليهم والنيل من أعراضهم والهمز واللمز وإلى آخره، كل هذا يوجد التباغض، السخرية بالآخرين. قال لا يسخر قوم من قوم، ثم قال ولا نساء من نساء، قال ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. إذا وجدت السخرية والهمز واللمز من بعض الناس تجاه الآخرين، ما الذي سيترتب على ذلك؟ ألفة ومحبة أم بغض وعداوة؟ فقوله ولا تباغضوا فيه النهي عن كل أمر يفضي إلى وجود البغضة، وجود البغضة ووجود التباغض بين المسلمين، فكل أمر يفضي إلى ذلك يبتعد عنه. ولهذا مر معنا في الآية نهي عن أمور عديدة كلها تؤدي إلى وجودها، يؤدي إلى وجود البغضاء. قال ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا تدابروا، وهذا فيه النهي عن إعراض الأخ عن أخيه وأن يعطيه قفاه وظهره فيبقى الأخ وأخاه متقاطعين متهاجرين متدابرين. قد جاء في هذا أحاديث كثيرة في النهي عن ذلك، وأن المسلم لا يحل له أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إذا كان بينهم خلاف وسوء تفاهم في أمور دنيوية أو إشكالات خاصة بينهم لا يجوز له أن يهجره فوق ثلاث. وكم يقع بين إخوان تهاجر يدوم سنوات يقويه الشيطان في نفوسهم عند أمر تافه وأمر حقير لا يؤبه به، فيمضون على التدابر، ربما انسحب هذا التدابر على الأبناء والذرية. قال ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا أيضا من الأمور التي توجد العداوة والبغضاء بين المسلمين. لا يبع بعضكم على بيع بعض، وهذا له صور كثيرة، مثل لو أن شخصا اشترى سلعة ودفع ثمنها واستلمها ثم رآها في يده آخر وقال بكم اشتريتها؟ قال مثلا ب50. قال رجعها وانا اجيب لك ب40، او رجعها وانا اجيب لك بنفس الثمن احسن منها. هذا بيع على بيع اخيه. واذا مضت المعامله بهذه الطريقه بين الناس وجد التعادي، واصبح كل يكيد الاخر، ويحدث شر بين اصحاب المحلات التجاريه اذا اخلوا بهذه الخصله، حدث بينهم شر وعدوان لا يعلم به الا الله سبحانه وتعالى، وتجد التاجر يكيد للاخر، ومن شدة العداوة تجد إذا خرج المشتري من المتجر الذي بجنبه دعاه، كم أعطاك هذه؟ وليش ما مريت هنا؟ وأشياء توجد بين التجار عداوات. ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القواعد والأصول والضوابط حتى تقطع دابر العداوات والبغضاء والشر بين المسلمين. قال ولا يبع بعضكم على بيع بعض. قال وكونوا عباد الله إخوانا، وهذا الأصل الجامع للكل لجميع ذلك، وكونوا عباد الله إخوانا. يعني لما ذكر تلك الأمثلة لأمور نهى عنها عليه الصلاة والسلام لأن وجودها تؤثر بالأخوة، ذكر الأصل في هذا الباب وهو تحقيق الأخوة الإيمانية، وكونوا عباد الله إخوانا، أي ليحقق كل منكم مع إخوانه ما تقتضيه هذه الأخوة. فمن لم يحقق ما تقتضيه الأخوة فإن أخوته تضعف بحسب ذلك. ولهذا الأخوة الإيمانية تزيد وتنقص وتقوى وتضعف بحسب حال المسلم مع هذه الخصال. فإن كان محققا لما أمر به في الشرع هذا من علامة كمال أخوته الإيمانية، وإذا قصر في ذلك فهذا من علامات ضعفها ونقصها. قال وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، أي أن الإسلام يوجد تآخي بين أهله وألفة بين أهله، وأخوة الإسلام هي أعظم أخوة، وهي أقوى من أخوة النسب في أثرها الديني في أثرها الدنيوي والأخروي. قال المسلم أخو المسلم، أي يجمعه به أخوة الإسلام والتآخي في الله جل وعلا. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، أي لا يقع من المسلم المحقق لإسلامه المتمم له، لا يقع منه ظلم لأخيه المسلم. والمراد بالمسلم هنا المسلم الذي كمل إسلامه، المسلم الذي كمل إسلامه. ومر معنا سابقا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه، فإذا ظلمه فظلمه له من نقص إسلامه وضعف دينه. لا يظلمه، أي لا يقع منه ظلم له، لا في شخصه ولا في ماله ولا في عرضه. والظلم يتناول أمورا كثيرة، ووضع الشيء في غير موضعه، فالإساءة للآخرين أو الاعتداء على الأموال أو على الأعراض أو على الدماء أو على الحقوق أو غير ذلك، هذا كله داخل في الظلم. والمسلم لا يظلم أخاه المسلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. قال لا يظلمه ولا يخذله. أيضا الخذلان، خذلان المسلم لأخيه من ضعف الإسلام ونقص الدين. والخذلان أن لا ينصر أخاه ويعينه حيث يكون قادرا على نصرته، كأن مثلا ينتهك عرض أخيه في مجلس ثم لا ينصره في ذلك ولا يذب عنه، هذا من خذلانه، هذا من خذلانه لأخيه. والمسلم لا يخذل أخاه المسلم، بل يقوم بما يقتضيه الإسلام وتقتضيه الأخوة الدينية بالانتصار لأخيه والذب عنه والذب عن عرضه. قال لا يخذله ولا يكذبه. أيضا المسلم يتجنب التعامل بالكذب مع أخيه ومعاملته بغير الصدق، ولا يعامله بمعاملة فيها كذب وهو مؤتمن على ذلك واثق به لدينه أو لصلاحه. فالأخوة الإسلامية تقتضي أن لا يعامله بمعاملة فيها كذب وفيها احتيال. قال ولا يحقره، أن ينتقص من أخيه ويزدري أخاه ويحقر من شأنه ويقع فيه ذما أو انتقاصا. قال ولا يحقره. وكون الإنسان يحقر أخاه هذا مبني على أيضا كبر في الإنسان، وهذا أيضا من نقص الإيمان وضعف الدين، الكبر والتعالي على الآخرين والإعجاب بالنفس يورث مثل ذلك. قال التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. التقوى ها هنا، ويضع صلوات الله وسلامه عليه يده الشريفة على صدره، ويكرر هذا الأمر مرات ثلاث تأكيدا للأمر. ومراده بالتقوى ها هنا أي التقوى في القلب ومكانها القلب. وقد مر معنا عند المصنف رحمه الله تعالى حديثان يفيدان ذلك، من يذكر الحديثين؟ مر معنا حديثان يفيدان ذلك، تذكر الحديثين أو واحد؟ ها؟ لا أنا أبغى الحديثين، من يذكر الحديثين؟ له الكتاب، الحديثين ولا واحد؟ تفضل ارفع الصوت. وين دلالته؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مر معنا السؤال مرة ثانية، مر معنا في عند المصنف رحمه الله حديثان كل منهما يدل على ما دل عليه هذا الحديث، أن التقوى أصلها ومنبعها ومكانها القلب، ولا يشير إلا من يذكر الحديثين. ها؟
الحديث الأول إن في الجسد مضغة،
الحديث الأول إن في الجسد مضغة،
الصلاة وهي القلب.
نعم.
الحديث الثاني استفتي قلبك ونفتاك الناس والخلق.
لا، حديث أصرح من هذا، أصرح من هذا وقفنا معه. لا ها، اتق الله حيثما كنت، ليس هذا حديث صريح. لا هذا ما مر معنا الحديث، حديث سبق أن مر معنا. حديث صريح أزيد الأمر وضوحا، فيه التنصيص على القلب، أزيد الأمر وضوحا، في الحديث تكرر القلب ذكره مرتين، أوضح من هذا ما فيه، تكرر فيه لفظ القلب مرتين. أتقى قلب رجل منكم، أفجر قلب رجل منكم. مر معنا حديث أبي ذر، ومضت الإشارة هناك أن أساس التقوى وأساس الفجور القلب. والحديث الثاني حديث النعمان بن بشير، ألا إن في الجسد مضغة، إلى آخر الحديث. قال التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. قوله التقوى هاهنا، كم من مرة ضرب إنسان على صدره وقال التقوى هاهنا، معملا الحديث على غير بابه. مرة ثانية، كم من إنسان ضرب بيده على صدره، كثيرا وقع مثل هذا في الناس، ضرب بيده على صدره وقال التقوى هاهنا، ومعملا الحديث على غير بابه. يقال لبعضهم لماذا ترتكب كذا من المعاصي، فيضرب على صدره ويقول التقوى هاهنا. أو يأتي بنفس الكلام بعبارة أخرى، الكلام على القلب، الكلام على القلب، العبرة بالقلب. فمثل هؤلاء لم يفهموا الحديث، ولم يفهموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التقوى هاهنا. وإلا لو قرأوا الحديث بتمامه، لا تحاسدوا، لا تناجسوا، لا تدابروا، إلى آخره، لما نهى عن هذه الخصال الذميمة وبين منافاتها الأخوة الإيمانية، أشار إلى منبع الصلاح في هذه الأمور كلها، وقال ماذا؟ التقوى هاهنا. فإذا كان الإنسان يبيع على بيع أخيه، أو يقع في النجش، يقع في النجش ويقال له لماذا تمارس هذا العمل المحرم، قال التقوى هاهنا، قال التقوى هاهنا. لو قيل اتق الله، لماذا تفعل هذا الأمر المحرم المنهي عنه، قال التقوى هاهنا. يظلم أخاه في دمه أو في ماله أو في عرضه، وإذا نهي عن ذلك ضرب على صدره وقال التقوى هاهنا. هل فهم الحديث؟ لا. مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله التقوى هاهنا، أي مكانة القلب وعظم أثره على الجوارح إذا صلح بتقوى الله، وأن تقوى الله عز وجل إذا عمر بها القلب الجوارح تصلح. فالذي يتقي الله حقا لا يقع في هذه الأعمال المنهي عنها، ولا يقع في غيرها، لصلاح قلبه بالتقوى. مثل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتقدم، ألا إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صلح القلب بالتقوى صلحت الجوارح تبعا له، وإذا فسد القلب بالفجور والعياذ بالله فسدت الجوارح تبعا له. ولهذا لا يستقيم أبدا أن يغالط الإنسان نفسه فيبقى على المعصية والإثم، وإذا نهي عن ذلك قال التقوى هاهنا. بعضهم يقول الكلام على القلب، الكلام على القلب، وبعضهم يبالغ في مدح نفسه ويقول أنا الحمد لله قلبي أبيض، أنا قلبي أبيض، أو قلبي نظيف، أنا قلبي طاهر. وهذه تزكية مخالفة لقوله فلا تزكوا أنفسكم، هو أعلم بمن اتقى، لا تزكي نفسك، لكن عليك أن تسعى في صلاح نفسك، في صلاح قلبك، وفي صلاح جوارحك. أما أنت تغشى المنكرات وتفعل المحرمات ثم مع ذلك تقول التقوى هاهنا وأنا قلبي طيب، هذه مغالطة لنفسك وتزكية لنفسك تضر بك، ولها أثر سيء على الإنسان، لأنه سيبقى مستمرا في المنكرات وهو لا يزال متوهما صلاح قلبه وسلامة قلبه. ولهذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، فيه التنبيه إلى أهمية إصلاح القلوب، وأن صلاح الإنسان في هذه الأمور المذكورات في الحديث وفي غيرها راجع إلى صلاح القلب، وأن ما يقع من الإنسان من فساد سببه ما يقع في القلب من فساد. وكلما قوي الصلاح في القلب صلحت الجوارح تبعا له، وكلما قوي الفساد في القلب زاد الفساد في الجوارح تبعا لذلك. قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بحسبه من الشر أن يكفيه فعلا للشر وارتكابا له أن يكون بهذه الحال، أن يحقر أخاه المسلم، أن يكون بهذه الصفة الذميمة يحقر أخاه المسلم بأن يزدريه وينتقصه. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذه قاعدة جامعة في الباب. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهذا المعنى قرره عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع أكثر من مرة، في يوم عرفة وفي يوم النحر، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وقرر هذا المعنى في حجة الوداع بلفظة أخرى، قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنما هن أربع لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. فقوله لا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق نهي عن الاعتداء على الدماء، وقوله ولا تزنوا نهي عن الاعتداء على الأعراض، وقوله ولا تسرقوا نهي عن الاعتداء على الأموال. فهو نظير قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. فهذه أمور محرمة على المسلم، أن يعتدي بأي نوع من الاعتداء على مال أخيه أو على دم أخيه أو على عرض أخيه. والأخوة الإسلامية تقتضي بعد المسلم عن ذلك تمام البعد، وأن لا يعتدي على أحد من إخوانه لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. قال: كل المسلم على المسلم حرام. وانتبه لقوله كل المسلم، كل المسلم أي بما يشمله هذه اللفظة. المسلم يتناول جميع حقوقه وجميع الاعتبارات التي يجب أن ترعى وتحفظ له. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا الحديث العظيم من أجمع الأحاديث في مقتضيات الأخوة الإيمانية وموجباتها. وقد حذر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث من خصال عديدة فعل الإنسان لها وارتكابه لها نقص في أخوته الإيمانية. وهذا الحديث هو نظير الآيات التي مر معنا ذكرها من سورة الحجرات. نعم.
قال شيخنا حفظه الله تعالى: الأول قوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. الحسد يكون في الأمور الدنيوية والأخروية، ويدخل تحته كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، ويدخل فيها تمني زوال هذه النعمة عنه، وسواء تمنى انتقالها إليه أو عدم انتقالها. وأما إذا تمنى مثل ما أنعم الله به على غيره دون كراهية حصولها لغيره ودون تمني زوالها عنه، فهذا هو الغبطة وليس بمذموم.
هذا فيه توضيح لمعنى الحسد وبيان لحقيقته، وأن الحسد يدخل فيه أمران. الأول كراهة الحاسد النعمة التي أنعم الله بها على غيره، وهذا المعنى نص عليه عدد من أهل العلم منهم شيخ الإسلام بن تيمية. فالكراهة وإن لم يكن معها تمني لزوال النعمة نوع من الحسد، كراهة النعمة التي أنعم الله بها على الغير وإن لم يتمنى زوالها يعد نوعا من الحسد. والأمر الثاني تمني زوال هذه النعمة، تمني زوال هذه النعمة فهذا حسد، وسواء تمنى انتقالها إليه أو عدم انتقالها. إذا تمنى زوال النعمة عن الغير وأن تنتقل إليه، أو تمنى زوالها عنه ولو لم تنتقل إليه، يعني ولو لم تنتقل إلى الحاسد، المهم أن تزول، فهذا حسد، سواء بتمني انتقالها إلى الحاسد أو بانتقالها إلى غيره. لكن إذا تمنى لنفسه مثل ما أنعم الله به على غيره، أو تمنى لنفسه أفضل مما أنعم الله به على غيره دون أن يكره لغيره ما أنعم الله به عليه، ودون أن يتمنى زوال النعمة عنه، فهذا لا يعد حسدا. نعم.
والنجش أن يزيد في ثمن السلعة عند المناداة عليها وهو لا يريد شراءها، بل يريد نفع البائع بزيادة الثمن له، أو الإضرار بالمشتري بزيادة الثمن عليه. والتباغض هو تعاطي أسباب البغضاء والإتيان بما يجلبها، والتدابر المقاطعة والتهاجر، فلا يحب أن يلقى أخاه، بل يولي كل واحد منهم دبره بسبب ما يكون بينهما من تباغض. والبيع على بيع غيره أن يتبايع اثنان سلعة وهما في مدة الخيار، فيأتي آخر إلى المشتري فيقول له اترك هذه السلعة وأنا أبيعك سلعة مثلها أو أحسن منها بثمن أرخص مما اشتريت به، وهذا العمل يسبب التباغض.
نعم.
ثانيا قوله وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. بعد نهيه صلى الله عليه وسلم عن أمور محرمة فيها التباغض بين المسلمين وتعاطي أسبابه، أرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما هو مطلوب من المسلمين أن يكونوا عليه، وهو أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين، يرفق بعضهم ببعض ويحسن بعضهم إلى بعض بإيصال النفع إليه ودفع الضرر عنه. وأكد ذلك بقوله المسلم أخو المسلم، أي أن مقتضى الأخوة أن يحب لغيره ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لها، فلا يظلم غيره بأن يتعدى عليه أو يلحق أي ضرر به، ولا يخذله عند حاجته إلى نصرته وهو قادر على أن ينصره، ولا يحدثه بحديث هو كاذب فيه، ولا يحقره بأن يستهين به ويستصغره. ثم بين صلى الله عليه وسلم قبح احتقار المسلم أخاه بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يحفيه من الشر احتقار أخيه لو لم يكن عنده شر غيره. ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبين عظم شره قوله صلى الله عليه وسلم. ووسط صلى الله عليه وسلم بين النهي عن الاحتقار وبيان عظم شره قوله صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، مشيرا إلى صدره ثلاث مرات، أي إلى القلب، لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى، وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك. وأما ما يقوله بعض من يقع في المعاصي الظاهرة إذا نبه على شيء منها أشار إلى صدره وقال التقوى هاهنا، فيقال له إن التقوى إذا صارت في القلب ظهر أثرها على الجوارح بالاستقامة وترك المعصية. وقد قال صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، رواه مسلم. وجاء عن بعض السلف أنه قال ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث ولا يخذله، قوله ولا يحقره، ثم بعد ذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني آخر ما ذكر في الأمور التي ينهى عنها قول ولا يحقره، أي لا يحقر المسلم أخاه المسلم. ثم بعد ذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي يكفيه شرا لو لم يكن فيه إلا هذه الخصلة من الشر، يكفيه شرا أن تكون فيه هذه الخصلة أن يحقر أخاه المسلم. لكن هنا نكتة جميلة وفائدة نفيسة، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام وسط قوله التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بين قوله لا يحقره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. لاحظنا ذلك، قال آخر ما ذكر قال ولا يحقره، التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فوسط عليه الصلاة والسلام بين نهيه المسلم أن يحقر أخاه المسلم وبين عظم شأن من كان كذلك بقوله بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، وسط بين ذلك بقول التقوى هاهنا. وهنا فيه نكتة عظيمة مهمة، فيه تنبيه لمن يحقر أخاه المسلم إلى أن هذا الذي تحقره قد يكون قام في قلبه من التقوى والصلاح وزكاء القلب أمرا لا تدانيه ولا تقاربه، فقد تحقره وتنتقصه وتزدريه وهو عند الله عظيم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب. ما معنى مدفوع بالأبواب؟ يعني الناس لا يأبهون به ويستهينون به، وإذا جاء عند الباب دفعوه، مدفوع بالأبواب يدفعونه. رب أشعث أغبر ذي طمرين، يعني ثياب بالية، لو أقسم على الله لأبره، يعني له مكانة عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. فقوله التقوى هاهنا فيه تنبيه عظيم في هذا الباب، لا تحتقر أخاك المسلم، لا تحتقر أخاك المسلم. وأحيانا بعض الناس والعياذ بالله يحتقر الآخر لمظهره أو لشيء في خلقته، إما عرج أو عور أو شيء من هذا القبيل، أو نقص في بعض الصحة، أو مثلا عدم إفصاح في الكلام والعبارة، أو غير ذلك من أمور قد يحقره ويرى نفسه أعلى منه ويزدريه وينتقصه. فيقول عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا، فهذا تنبيه مهم في هذا الباب. إذا أدرك المسلم أن التقوى مكانها القلب، لماذا يزدري أخاه المسلم؟ قد يزدريه وهو عند الله عظيم وله عند الله رتبة عالية في الجنة، فلماذا يزدريه؟ ولهذا قال لا يحقره التقوى ها هنا ويسير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني كفى شرا لو لم يكن في شر إلا هذه الخصلة كفى بها شرا، لأنه قد يحتقر شخصا أو أشخاصا لهم مكانة علية ورفيعة عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثالثا قوله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يحرم الاعتداء على النفس بالقتل أو ما دونه، والاعتداء على المال بالسرقة والغصب وغير ذلك، والاعتداء على العرض بالسب والشتم والغيبة والنميمة وغير ذلك. وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم هذه الأمور، تحريم هذه الثلاثة في حجة الوداع، قارنا حرمتها بحرمة الزمان والمكان، حيث قال صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
هذا الذي ختم به عليه الصلاة والسلام الحديث وقوله كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه يعد قاعدة عظيمة ومتينة في هذا الباب وجامعة، وأن الواجب على المسلم تجاه إخوان المسلمين أن يحترم دماءهم وأموالهم وأعراضهم، فهذه كلها محترمة، كلها محترمة ولها حرمة، الدماء والأموال والأعراض، فلا يعتدي على شيء منها بأي شيء من الاعتداء. هذه قاعدة جامعة في هذا الباب، وأن الأخوة الإيمانية تقتضي احترام المسلم لأخيه المسلم في دمه وماله وعرضه، فلا يعتدي على ماله لا بإراقته ولا بأيضا إيذائه في شيء من بدنه ولا أيضا في عرضه، سواء بانتهاك العرض بالفحش والقذف أو غير ذلك من أنواع الاعتداء على الأعراض، ولا يعتدي أيضا على أموال الآخرين بالسلب والسرقة والنهب والاغتصاب، فهذا كله حرام، والمسلم محترم في نفسه وماله وعرضه، فلا يعتدى عليه في شيء من ذلك. نعم.
قال رابعا مما يستفاد من الحديث، الأول تحريم التحاسد والتناجش والبيع على بيع أخيه وكذا الشراء على شرائه، وكذا كل ما يجلب العداوة والبغضاء بين المسلمين.
أي أن هذا الحديث ذكر أمثلة، وإلا فإن كل أمر يجلب العداوة ويوجد البغضاء بين المسلمين فإنه يحرم على المسلم فعله لعموم قوله في هذا الحديث ولا تباغضوا. نعم.
ثانيا النهي عن تعاطي أسباب البغضاء، وكذا كل ما يترتب على ذلك من تقاطع وتهاجر بين المسلمين. ثالثا حث المسلمين جميعا على أن يكونوا إخوة متحابين متآلفين.
هذا مستفاد من قوله وكونوا عباد الله إخوانا، هذا فيه حث على أن يكون المسلمون بهذه الصفة متحابين متآلفين. نعم.
رابعا أن الأخوة بين المسلمين تقتضي إيصال الخير إليهم ودفع الضرر عنهم. خامسا أنه يحرم على المسلم لأخيه ظلمه وخذلانه واحتقاره والكذب عليه. سادسا بيان خطورة احتقار المسلم لأخيه وأن ذلك كاف للمحتقر من الشر وإن لم يكن عنده شر سواه.
يعني ولو لم يكن فيه من الشر إلا هذه الخصلة أن يحقر أخاه المسلم فكفى به شرا أن يكون بهذه الصفة، لو لم يكن عنده إلا هذه الخصلة بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. نعم.
سابعا أن الميزان في التفاضل بين الناس التقوى، كما قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثامنا أن التقوى محلها القلب كما في هذا الحديث وكما في قوله تعالى ذلك ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ومر معنا كما أشرت عند المصنف حديثان يدلان على هذا المعنى. نعم.
تاسعا أن التقوى في القلوب تظهر آثارها على الجوارح، وبصلاح القلوب يصلح بقية الجسد. عاشرا تحريم الاعتداء على المسلمين في دمائهم وأموالهم وأعراضهم.
والله تعالى أعلم، ونسأل الله عز وجل العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا جميعا علما وهدى وتقى، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبأنه القوي العزيز المتين أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين. ونسأله تبارك وتعالى أن يكون لإخواننا المسلمين المستضعفين ناصرا ومعينا ومؤيدا وحافظا. ونسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبقوته وعزته وقدرته أن يقطع دابر المجرمين الظالمين المعتدين الغاصبين. اللهم إنا نجعلك في نحور أعداء الدين، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزلهم، اللهم اكف المسلمين شرهم. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.